عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. أما بالنسبة لكتاب شرح ثلاثة أصول فسيؤجل حتى يتسنى للجميع أن يكون معه الكتاب، إن ظننت أن الكتاب متوفر مع جميع إخواننا، ولكن أخبرني أنه لا يوجد إلا 15 نسخة. طب والباقي؟ فإن شاء الله سنرجع حتى الأسبوع القادم بإذن الله. ما زال الكلام موصولا حول الحديث الخامس في هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتكلمنا في اللقاء السابق عن المنطوق والمفهوم، وقلنا أن الأصل إعمال دلالة المفهوم، ولكن لا يعمل بالمفهوم في ثلاثة حالات: إذا خرج الكلام مخرج الغالب، أو كانت أعدادا، أو كانت ألقاب. في هذه الحالة لا يعمل بالمفهوم اللي بيسميه علماء الأصول مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب. بعد ذلك قلنا لكي تكون الأعمال مقبولة عند الله عز وجل يشترط فيها شرطان عامان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. وقلنا في موضوع المتابعة لا بد أن تتفق أو يتفق العمل مع الشريعة في ستة أمور معتبرة: الأمر الأول وهو السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك القدر أو الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. وضربنا أمثلة على هذه الأمور الستة، ومن خلالها يتسنى للمسلم أن يعرف البدعة من السنة. هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. وصلنا إلى أي شيء في القراءة؟ طيب، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات. اكتب عندك: وضابط العبادة، وضابط العبادة كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وضابط العبادة كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. كتبت يا شيخ؟ لا الله يكرمك، ما ينفعش خالص إخوانا عدم الكتاب. نعم، نجيب لك قلم. هات قلم، حد يا إخوانا يجيب قلم من معالي أخويك. الله يجزاك بالخير، ما ينفعش، لا بد من الكتابة. خد قلم من أخوك. عشان تعريف العبادة يا إخوانا: كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أعيد: ضابط العبادة أو تعريف العبادة كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ أسمعنا الله يجزاك بالخير.
ضابط العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده.
جزاك الله خير. ده تعريف يا أخوانا، تعريف شيخ الإسلام، وهذا باتفاق أهل العلم من أجمع وأشمل التعريفات، كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وطبعا لما شيخ الإسلام قال كل ما يحبه الله ويرضاه دخل فيها ضمن النبي صلى الله عليه وسلم، شأنها شأن الايه؟ شأن الشهادتين. طيب، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، ليس هذا فحسب، والبراءة مما يخالف ذلك، أي كل شيء يخالف الأمور التعبدية نبرأ إلى الله عز وجل منه، فالبراءة نفسها من أعمال القلوب ويثاب عليها الإنسان ويضاد. طيب، هنا بدأ الإمام يتكلم عن العبادات. بمعنى إيه؟ بدأ يتكلم عن كيفية تطبيق هذا الحديث على العبادات. فقال: فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يجعله الله ورسوله قرب إلى الله فعمله باطل مردود، وهو شبيه بحال الذين كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله عز وجل ورسوله التقرب بها بالكلية. خذوا بالكم يا أخوان، إحنا بنقول ماذا؟ العمل إذا أحدثه الإنسان وهو غير مشروع من أصله، يعني أصل الفعل اللي عملها المتعبد غير مشروع، فهذا لا شك أنه مردود على صاحبه. طيب لو كان العمل مشروعا في أصله وابتدع فيه الإنسان، يبقى بناء على ذلك سننظر إلى الأمور التعبدية باعتبار البدعة وعدمها من خلال أصل العمل نفسه. اكتب عندك: وتنقسم العبادات باعتبار الدليل الذي دل عليها وعدمه إلى ثلاثة أقسام. التقسيمة دي مهمة جدا. وتنقسم العبادات، أي أخ محتاج ورقة محتاج قلم محتاج أي شيء يقول، ما ينفعش نأتي في درس وكلمة تفوتك. قلنا قلت يا أحمد دلوقتي باعتبار الدين الذي دل عليها أو عدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عبادات دل عليها الدليل جملة وتفصيلا، عبادات دل عليها الدليل جملة وتفصيلا، فهذه إذا فعلت بالتفصيل الوارد مع الإخلاص مقبولة إن شاء الله. فهذه اللي هي العبادات اللي منصوص عليها إيه؟ جملة وتفصيل. فهذه إذا فعلت بالتفصيل الوارد في الدليل مع الإخلاص فهي إن شاء الله مقبولة. مثال ذلك صيام شهر رمضان، دل عليه الدليل جملة، افتح قوس: فمن شهد منكم الشهر فليصم، دل عليه الدليل جملة فمن شهد منكم الشهر فليصم. والتفصيل ورد في السنة. التفصيل طبعا الوارد في السنة اللي هو النية قبل طلوع الفجر، وكذلك السحور، وكذلك الامتناع عن المفطرات الحسية بعد طلوع الفجر، وعدم تأخير الصوم بعد غروب الشمس، إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عبادة الصيام يا أخوان الأدلة التي وردت فيها كم نوع يا محمد؟ النوع الأولاني؟ ها؟ لا مش كده، جملة وإيه وتفصيل، أدلة دلت على جملة وإيه وتفصيل. في الحالة دي احنا بنفعلها إيه؟ على وجه التفصيل الوارد في الإيه؟ في الكتاب أو في السنة. اكتب القسم الثاني: عبادات لم يدل عليها الدليل لا جملة ولا تفصيلا. عبادات لم يدل عليها الدليل لا جملة ولا تفصيل، يعني الشرع ما تكلم فيها البتة. اكتفى في هذه الحالة فإذا فعلت فهي مردودة على صاحبه. مثال ذلك: التقرب إلى الله بترك النكاح مع القدرة. التقرب إلى الله بترك النكاح مع القدرة مثال ذلك التقرب إلى الله بترك المباحات، مثال ذلك ترك أكل اللحم تقربا إلى الله، هذا مردود على صاحبه وبدعة. اتضح يا اخوانا القسمين الاثنين معايا يا دكتور عم؟ يبقى يا اخوانا عندنا اعمال دل عليها دل إيه؟ جملة وايه وتفصيل، نفعلها على الجملة ولا على التفصيل؟ على التفصيل. طيب عبادات او امور يتقرب بها العبد الى العزيز الغفور لم يرد فيها دليل لا في الجملة ولا في التفصيل، العبادة نوعها يا اخوانا مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي الحكم على العبادات لا يخضع للعواطف ولا للقلب، بل يخضع للايه للاحكام الشرعيه، لان القاعده المعروفه لدى كل المسلمين لو ان اهل الارض كلهم جميعا يعني تكالبوا على فعل المحرم ايعجزون الله عز وجل؟ لا يعجزون الله، لان بعض الناس لما تتكلم في مساله معينه ويجد ان كثيرا من القوم على خلافه يبدا يحدث عنده شيء من الاضطراب والقلق في الصدع بالحكم الشرعي. لا ابدا، تصدع بالحكم الشرعي وأنت في غاية الاطمئنان، فأحكام الشريعة لا تقبل النسخ ولا التغيير ولا التبديل، وهي ثابتة ما دامت السماوات والأرض. القسم الثالث عبادات وردت الأدلة فيها مجملة ولم ترد مفصلة. وردت فيها الأدلة مجملة ولم ترد مفصلة. اكتب فهذه العبادات إذا قيدها المسلم بأي قيد تعبدا فقد ابتدع. ركزوا في القسم الثالث لأنه مشكل. فهذه العبادات إذا قيدها المسلم بأي قيد تعبدا فهو مبتدع. نعم، من أول فهمين القسم الثالث عبادات ورد فيها النص مجملا ولم يرد فيها إيه مفصلا، وهجيب أمثلة لأن دي كثيرة جدا. ورد فيها النص مجمل ولم يرد فيها إيه مفصلا. فهذه العبادات إذا قيدها المسلم بأي قيد تعبدا فقد ابتدع. إذا قيدها المسلم بأي قيد فقد ابتدع. كتبته ولا عيد تاني؟ عبادات ورد الدليل فيها إيه، الدليل ورد فيها إيه مجمل ولم يرد مفصلا. طيب هنا المسلم بقى كيف يأتي بهذه العبادة؟ سنتكلم. ولكن قيدها بقيد، والقيد الذي قيد به العبادة قيده تعبدا، تعبدا هنا إيه ابتدع. مثال ذلك، انت كده صاحب شغل نفسك وده ما ينفعش، ودرس العلم نعمل في إيه؟ يعني الكلام اللي فاتك ده لو الكوبايه دي تتوزن الذهب هيبقى شويه مش عادل الكلام اللي فاتك. فالله يجزاك بالخير، وقف الكلام ده خالص، يكفي الميه والواد يقوم يجيبها لان مفيش فيه منفعه. ماشي يا ولد؟ ها اكمل يا مشايخ. كتبت يا شيخ النوع الثالث، سمعه لي الله يجزاك بالخير. مثال ذلك الصدقات، الصدقات ده غير الزكوات معايا. الصدقة الشرع أمرني بها إجمالا ووعد الثواب العظيم على من فعله، ولكن الشارع لم يقيدها بقيد، واخد بالك؟ يعني لم يقل مثلا تصدق بعد العصر، أو تصدق على واحد عينه خضرة، أو تصدق على امرأة تمشي حافية. الشارع لم يقل ذلك، يبقى ورد النص ايه مجملا. فاذا قيدها المسلم باي قيد، بس القيد لازم يكون ايه تعبدا، لان العبادة المجملة اذا فعلتها انا لابد ان اقيدها بفعل، يعني لن اتمكن من فعلها الا بقيد، بقيد الزمان او المكان او الكم او القدر او الكيف. شأنها شأن زيارة المقابر، زيارة المقابر النص ورد فيها مجملا زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة وتزاهدكم في الدنيا، رواية صحيحة عند أبي داود. طيب أنا لكي أزور المقابر ما لابد يكون لي هيئة معينة في المشي، ولابد أن يكون لي وقت معين، ولابد أن يكون لي مكان معين، ما هذه كلها قيود. ولكن شتان بين أن يفعل القيد لأنه ضروري للفعل وبين أن يأتي بالقيد تعبدا. تفهم الفرق بين الاثنين؟ مثال ذلك الصدقة. ما هو كنت تدخل المسجد والهاتف الخاص بك مفتوح، ديت يعني مش عارف بصراحة يعني أنا هذكر لكم مثال لأن أخشى إن أطلقت الحكم بعض إخواننا يزعل ويقول لك بقى الرجل كده ما ينفعش. أبو حنيفة ويطلب العلم على بعض الشيوخ وقاعد في الدرس، طبعا ما كانش المسجد سجاد ولا الكلام من ده، وخبرك كان حصبة، فأبو حنيفة بيلعب بالحصى كده، فقال له شيخه يا نعمان، قال نعم، قال ساء أدبك فطالت يدك. ماشي يا مشايخ، ده للشيخ لأبي حنيف، أما أنا ما قلتش حاجة لكم معايا يا مشايخ عشان بس الأمور تكون واضحة، يعني ساء أدبك فإيه فطالت يده، لو تربى ما طالت يده، واخد بالك؟ طيب يبقى هنا الصدقة الأمر فيها جاء مجمل ولا مفصل؟ مجمل. أنا بقى هقيدها ببعض القلب بس تعبدا. مثال ذلك قال رجل لأتصدقن بمئة جنيه، اكتب طبعا عشان نعرف التقييد البدعي جه منين. قال رجل لأتصدقن بمئة جنيه بعد العصر أمام مسجد النور على خمسة مساكين أوصافهم كيت وكيت، وهذه المئة موزعة كالتالي، دي كلها قيود، فئة الخمسين ورقة واحدة، وفئة العشرين ورقتين، وفئة الخمسة ورقة، وفئة الجنيه خمس، كده كلمة المية، واخد بالك؟ قيدها ووزع كالآتي، فئة الخمسين ورقة واحدة يعني ورقة بخمسين، وفئة العشرين ورقتين بنكتب تسعين، وفئة الخمسة ورقة واحدة، وفئة الجنيه خمس. فقيل له لما كل هذا؟ قال رجاء أن تكون مقبولة وأعظم ثوابا عند الله. ابتدع ابتدع. يبقى الذي حمله على هذه القيود إيه؟ تعبدا. يبقى هنا هو أتى بقيود لم يأتي بها الشرع المطهر، واخد بالك؟ فلما أتى بهذه القيود كان ابتدع في دين الله عز وجل. واضح يا أخواني؟ وهكذا أنا هروح أزور المقابر وسألبس ثوبا يعني إيه أزرق اللون، وقلنسوة حمراء اللون، وحذاء من نوعين مختلفين، لما أرجى في الزهد إلى الله؟ ابتدع في دين الله، ابتدع في دين الله. يبقى العبادة اللي عندنا المطلقة لا يحل لأحد أن إيه أن يقيدها بقيد إيه تعبدا، خدوا ملك منها كويس، يبقى القيد جاء تعبدا. أما قيد من لكي أزور المقابر لابد أن أكون مرتديا لثوب، صح؟ ولكي أكون مثلا ملتزما بالسنة مغطي رأس، ومثلا والطبعي أن أكون منتعلا، والطبعي أن أذهب ذهابا ومجيئا في وقت معين، بغض النظر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، لابد أن يكون الفعل هذا له زمن. ولكن أنا ما فعلت هذه الأشياء تعبدا، ولكن فعلتها لأنها قيود طبيعية للفعل الذي أفعله، ففي هذه الحالة أصاب السنة. أما إذا أتى بقيود لم يأتي بها الشرع المطهر فقد ابتدع إيه؟ ابتدع في دين الله عز وجل. وضحت يا إخوانا العبادات المطلقة والمقيدة؟ يبقى أنا عندي النوع الأولاني عبادة ورد النص فيها إيه جملة وإيه وتفصيلا، هذه تفعل تفصيل. عبادة لم يرد فيها النص لا مجمل ولا تفصيل، كما قلنا الامتناع عن النكاح وترك أكل اللحم إلى غير ذلك. بعد ذلك عبادات ورد فيها النص المجمل ولم يرد فيها النص المفصل. اكتب عندك. والنوع الأخير إذا فعله بقيود، والنوع الأخير، لا بقول لك والنوع الأخير اللي هو الثالث، نعم، إذا قيد بأي قيد تعبدا يطلق عليه البدعة الإضافية. والنوع الأخير إذا قيد بأي قيد تعبدا يطلق عليه البدعة الإضافية، والمراد منها اللي هي إيه؟ البدعة الإضافية، أن يدل الدليل على الفعل من وجه ويمنعه من وجه آخر. أن يدل الدليل على الفعل من وجه ويمنعه من وجه آخر. يعني الرجل وقف على باب المسجد بيتصدق بالفلوس، ما الذي تفعله؟ قال الله عز وجل إن تبدوا صدقات فنعم هي. طيب يبقى ده الدليل من وجه. من وجه آخر منعه الدليل اللي هي القيود التي قيدها تعبدا، يبقى بنسميها بدعة إضافية. طيب البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، اكتب عندك. أما البدعة الحقيقية فهي التي لا يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه. ها؟ اللي هو نوع من البدعة، اللي هو نوع من الأقسام اللي احنا ذكرناها. البدعة الحقيقية هي التي لا يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، لا يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، يعني بعيدة كل البعد عن الدليل. إن فعل هذا وفقا لعادة معينة لا بأس، أما فعله إعظاما وتقربا إلى الله ابتدع في دين الله. معي أخي فضل؟ يعني ولكن هو إيه بيعزم الناس يعني عشان اليوم ده الله فاضي فيه، أو لما الفلوس جهزت من هذا القبيل، هذا لا شيء فيه. ولكن يفعل هذه الفعلة في هذا اليوم بالذات تقربا إلى الله أو زيادة في القربة إلى الله ابتدع في دين الله عز وجل. طيب نقرأ في الكتاب، يقول: وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. خطط عليها كده، ودي قاعدة أصولية. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. اكتب عندك: وكذلك ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. علمت على القاعدة الأولانية؟ علمت المشايخ القاعدة الأولانية اللي هي مكتوبة نص عليها الإمام ابن رجب: وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. لا، تطلق القاعدة بإطلاق أكثر من ذلك. ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. الدليل على هاتين القاعدتين إيه؟ ما أتى به الإمام ابن رجب في الحديث، قال: فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما في الشمس. اكتب عندك: ورد في الروايات أنه أبو إسرائيل. ورد في بعض الروايات أنه أبو إسرائيل. أبو إسرائيل اسمه، كنيته هكذا. فسأل عنه فقيل له إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والآذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قرب للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. يعني خلاصة الكلام على هذا القاعدة اللي احنا قلناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل وسأل عنه، لأنه كان يقف أمام باب المسجد في الشمس ولا يتكلم، فسأل عنه فأخبروه. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ يعني هو وقف وما لا يتكلم وفي الشمس وصائم، ما الذي حمله على ذلك؟ عظاما النبي بيخطب، واخد بالك؟ النبي بيخطب صلى الله عليه وسلم، ولا يليق أبدا أن نستمع لخطبته ونحن جلوس على في الظل وهذا وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. وبناء على ذلك يا أخوانا، مسألة تعظيم الرب عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا تخضع للعقول بل للأدلة الشرعية، وكذلك تعظيم النص. يعني مثلا واحد يقول لك أنا أريد أن أعظم القرآن، كويس، ماذا تصنع؟ كل يوم الصحي عند مصحف كبير هبوس وحطه على دماغي خمس دقائق، ابتدع في دين الله، لأن مش هو ده المقصود. لأن الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك، وهم كانوا من أشد الناس تعظيما للنص الشرعي. كذلك واحد يقول لك أنا سأعظم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما وجه التعظيم؟ ما وجه التعظيم؟ سأبحث عن أثاره حتى أضعها مثلا في بيت. طب أثار النبي صلى الله عليه وسلم اندثرت، انتهت خلاص. لذلك لما أراد، يعني من حديث عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى، لما معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم من الشام إلى المدينة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في بعض الروايات أنه بلال بن رباح، ولعلها واقعتين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة، فلما رأه خر له ساجدا، الذي حمله على ذلك المحبة والتعظيم، ولكن جاء النص الشرعي بالمنع. يبقى مسألة تعظيم الرب، تعظيم النص الشرعي، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا تخضع للعقول ولا للأهواء، بل تخضع للنصوص والأدلة الشرعية. تريد أن تعظم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، ليس أن تطبعه بورقة مذهب أو تطليه بالذهب وغير ذلك، ولا تنظر إلى ما فيه من أحكام وأوامر تنفذها أو أخبار تصدقها، هذا ليس تعظيم ولا يمت للتعظيم بصلة. لذلك لما فعل هذا الرجل أبو إسرائيل هذه الفعلة، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم. مسألة الصوم لا بأس بذلك لأنها مشروعة في أصلها. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل المواطن، بل نخضع في ذلك إلى الأدلة الشرعية. نعم، للمحرف يا هذه، لا يعني لو كان سيبرز للشمس ويدعو الله عز وجل وهو في عرفات وليس له مكان يأويه، ففي هذه حالة البروز من تعذيب النفس المنهي عنه، لأن الذي يحدث كان بعض يبتعد عن الأماكن المستحبة للدعاء ويستظل، وفي هذه الحالة طيب لابد أن يبرز وإن تعرض شيء من الأذى. والقعدة العامة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لغني. يقول: وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها. من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي. طيب اكتب عندك: أو صلى في وقت النهي، أي نفلا مطلقا بدون سبب. أما ذوات الأسباب فمشروعة، أما ذوات الأسباب فمشروعة. يعني ذوات الأسباب، دخل المسجد بعد العصر وتحية المسجد واجبة، تأخر عن صلاة العصر مثلا لعذر أو لعدم عذر، حتى ما بقي على المغرب إلا 10 دقائق وأراد أن يصلي، يصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب، ولكن الصلاة مشروعة ومقبولة. وإن كان يأثم بالتأخير، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصلاة صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقرها كما ينقر الغراب، ولكن الصلاة مشروعة وصحيحة. أما التأخير والإثم هذا أمر آخر. طيب اكتب عندك: وكل عبادة جاء النهي عنها بذاتها فهي باطلة. مثال ذلك صيام يوم العيد. مثال ذلك الصلاة في المساجد المقبورة فمن فعلها فهي باطلة. كل عبادة نهى الشارع عنها بذاتها. وأتى بها المكلف فهي باطلة. كصيام يوم العيد والصلاة في المساجد المقبورة. لا هذه بعيدة. إنشاء المساجد بجوار المقابر هذا لا شيء فيه. أما نقول مسجد دفن فيه مقبور هذا الصلاة فيه باطلة على الراجح من أقوال أهل العلم. تفضل يا شيخ.
لو كان المقبور خارج المسجد وفي حائط مشترك بين هو باب المسجد
بس هذا كما سمعتم أخاكم إذا كان المقبور خارج المسجد ولكن بجواره في هذه الحالة إن كان المسجد يسمى باسم المقبور فالصلاة فيه مكروهة كراهة تحريمية لأن العلة ما زالت موجودة. نعم. يعيد الصلاة شأنه كمن صلى وتذكر أنه صلى لغير القبلة دون أن يجتهد. تفضل. بعد ماذا؟ لا طالما إن خرج وقت الصلاة التي صلاها ليس عليه شيء. معايا يا شيخ نكمل لأن الدرس طويل النهاردة. تفضل يا شيخ. والله هذا نترفق به لأنه ما قال هذا الكلام إلا لجهل مركب. وحبلك لأن عندنا في جهل بسيط وجهل مركب. الذي يقول هذا الكلام جهل مركب. وحبلك لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده. النبي دفن في بيت عائشة وبيت عائشة ليس من المسجد. والتشريع يؤخذ بعد موت بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته ما فيش تشريع. طيب. وأما من عمل عملا ركزوا بقى في اللي جاي. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه ثم أخل به لا ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. طيب وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما فهذا عمله مردود عليه. اكتب عندك لأن هذه كلها من أركان الصلاة ومن شروط صحتها لأن هذه كلها من أركان الصلاة ومن شروط صحتها. والركن إذا تركه المسلم متعمدا أو ناسيا أو جاهلا بطلت صلاته. والركن إذا تركه المسلم متعمدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته. ولا يستثنى من ذلك إلا ما أذن به الشرع إلا ما أذن به الشرع، وهو المكره، المكره والمريض وصلاة الخائف. المكره والمريض وصلاة الخائف. معايا مشايخ ولا؟ المكره والمريض وصلاة الخائف. يقول: فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته، وعليه إعادته إن كان فرضا، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، ركزوا في اللي جاي. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها. يبقى أنا عندي عمل مشروع كويس، أخل فيه بشرط أو بركن، الحكم معروف. طيب، جاء بالشرط وبالركن ولكن زاد على غير المشروع، زاد، طيب باتفاق الزيادة مردودة باتفاق أهل العلم، يعني الشرع المطهر أمرنا، قال: إذا غرب أشرقت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد أفطر الصائم. فهو بعد غروب الشمس وعلم بغروبها يقينا ظل صائما لمدة ساعة، مع إمكانية تناول شيئا يفطر عليه من ماء أو غير ذلك، وظل. طب لما فعلت هذا؟ قربة إلى الله، ابتدع. وهذه الزيادة مردودة باتفاق أهل العلم. طيب، الزيادة هذه باتفاق أهل العلم مردودة، ما مدى تأثيرها على بقية العمل؟ وهنا الإشكال بقى. يبقى احنا اتفقنا ان الزيادة مالها ايه؟ مردودة، واخد بالك؟ ليه مردودة؟ لانه احدث في دين الله ما ليس منه، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. طيب، تأثير هذه الزيادة على العمل اللي هو اصل مشروع اللي هو فعله، يعني رجل يطوف بالبيت، واخد بالك؟ الطواف بالبيت سواء في نسك او تقربا الى الله لا يزيد ولا ينقص عن 7 مرات، ده الطواف. خد بالك تاني من القاعدة هي: الطواف بالبيت سواء كان في نسك. ايه معنى نسك يا عمرو؟ ايه معنى نسك؟ حج او عمرة، لا يزيد ولا ينقص عن 7 مرات. طيب، هو يتقرب الى الله بالطواف 7 مرات، فلما طاف تقربا الى الله قال ايه؟ هطوف 8، هطوف 9، سواء كان في نسك او تقربا الى الله، باتفاق الزيادة بدعة، الزيادة بدعة. طيب، هل يؤثر على ما فعله؟ يعني هو طاف 9 أشواط، يبقى فيه كم مرة زيادة؟ 2. هل يطول 2 باطلة؟ نعم، لا يؤجر عليه بل يأثم لأنه ابتدع. طب ما مدى تأثير هذه الزيادة على 7 أشواط الأصلية؟ رجل صلى الظهر 5 ركعات وهو يعلم، واخد بالك؟ باتفاق الركعة الخامسة مالها؟ مردودة عليه. طيب، صلاة الظهر صحيحة أم باطلة؟ ما تلاقيش عرفك. عايزين نفهم هذه المسألة يا أخوانا، لأنها مسألة مهمة جدا. رجل توضأ 4 مرات، الوضوء عندنا كم مرة؟ 3. حتى لو أنت لحيتك تضرب سرتك كلحية نبي الله هارون، واخد بالك؟ حتى لو أن لحيتك يعني عرض 1 متر في 2 متر، والشرع ما أذن لك بأكثر من 3 مرات، توضأ 4، توضأ 5، الرابعة والخامسة مردودة عليه. طيب هل الوضوء صحيح أم لا؟ هذا الذي سنبحثه في هذه الكلمات مع الإمام ابن رجب الحنبلي. وضحت يا أخواننا القاعدة؟ يبقى أنا عندي العمل أصله إيه؟ مشروع. معايا شيخ حاطر؟ وزاد عليه المتعبد بزيادة. وخد بالك إيه؟ الزيادة من جنس العمل المشروع. يعني هو لما طاف السبعة أشواط ما جاش في الشوطين الآخرين وعكس الطواف، لا، ده زيادة من جنس العمل المشروع. واضح يا أخوانا؟ باتفاق الزيادة مالها؟ ها؟ مردودة. الدليل إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. نقرأ كلام ابن رجب ثم نملي عليكم بعض الكلمات. طيب يقول: وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه. إيه معنى كلمة وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع؟ أي أن الزيادة ليست بإيه؟ بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليه، ولكن طارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وطارة لا يبطلهم ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا أربعا، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه. طيب اكتب بقى اللي جاي ده وركز، الله يجزاك بالخير. الكلمتين اللي جايين ده همت اكتبهم في ورقة كده، ورقة محترمة، والزقهم في الكتاب. وإن ألزقتهم في قلبك يبقى خدمتني، واخد بالك؟ اكتب آخر فقط. من أنواع الزيادة على الفعل المشروع، من أنواع الزيادة على الفعل المشروع. خلاص يا شيخ سالم ولا استنى شوي؟ الحمد لله بالسلامة يا شيخ سالم. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا، حياك الله. استنى، ما فضلت الشيخ يطلع الكراسة بتاعته، امال ايه؟ المدرسة خاصة. استنى كل واحد على مية براحته. والله يا اخوانا انا ما تحصرت على شيء في حياتي ولا ندمت على شيء فاتني الا السويعات التي كنت ابتعد فيها عن العلامة العثيمين. يعني لو استقبلت من امر ما استدبرت لنمت امام غرفتي حتى يستيقظ هو. فعشان كده الله يبارك فيك، حاول جاهدا تجتهد. الخناق يضيق ولا ندري ما يأتي بغد. اكتبنا يا من أنواع الزيادة على الفعل المشروع، اكتب عندك: أن يكون أصل الفعل، أن يكون أصل الفعل مشروعا ولكن الزيادة ليست مشروعة. أن يكون أصل الفعل مشروعا ولكن الزيادة ليست مشروعة. أسأل كده، إيه معنى الزيادة ليست مشروعة؟ تفضل. لا لا، ليست مشروعة أي لم يأمر بها الشرع. ولكن هو رجل لما صلى الظهر خمسة ركع الخمسة ما هي نفس الوضوء، قرأ الفتحة وركع مرة واحدة وسجد سجدتين وجلس، يبقى من جنس المشروع، ولكن ليست مشروعة أي لم يأمر بها الشرع. معايا أخوانا كده؟ أن يكون أصل الفعل مشروعا ولكن الزيادة ليست مشروعة، فالزيادة باطلة بلا شك. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال أم لا؟ ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال أم لا؟ ده اللي احنا سألناه دلوقتي. اكتب عندك: والأفعال تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتصال والانقطاع. أو باعتبار التبعيض وعدمه، باعتبار الاتصال والانقطاع. أو باعتبار التبعيض وعمله وعدمه، يعني عبادة تقبل التبعيض وعبادة لا تقبل التبعيض. يكتب عندك الأول، أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، والعبادة لا تقبل التبعيض. أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه والعبادة لا تقبل التبعيض، فحينئذ تبطل الزيادة والمزيد عليه. نعم، حاضر. أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه والعبادة لا تقبل التبعيض، فحينئذ تبطل الإيه؟ الزيادة والمزيد عليه. مثال ذلك، لا، الزيادة والمزيد عليه صيام. مثال ذلك، من صلى الظهر 5 ركعات متعمد، فإن الصلاة كلها باطلة، لأن الركعة الخامسة متصلة بالأربعة، والصلاة لا تقبل التبعيض. فالصلاة كلها باطلة لأن الركعة الخامسة متصلة بالأربعة. والصلاة لا تقبل التبعيض. القسم الثاني، ما تكون الزيادة منفصلة عن المزيد، منفصلة عن المزيد، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال وإن كانت هي بنفسها باطلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال وإن كانت هي في نفسها باطلة. وإن كانت هي في نفسها باطلة، إيه المقصود بنفسها؟ اللي هي إيه؟ اللي هي الزيادة. مثال ذلك، من توضأ 4 مرات فالرابعة بدعة مردودة، ولكنها لا تعود على الوضوء بالإبطال لأنها منفصلة عنها. فإنها لا تعود على الوضوء بالإبطال لأنها منفصلة عنها. احنا خدنا كم مثال دلوقتي؟ مثال اثنين. تفضل يا شيخ. حاضر. ما هو ده الإشكال بقى؟ تفضل يا شيخ. نعم. ما احنا قلنا اللي بيصلي الظهر 4 ركعات متعمد، ايه معنى متعمد؟ لا أسأل أخاك. تفضل يا شيخ. أحسنت. بطلت بطلت صلاته وبطلت الزيادة. إمام ومأموم دي قضية أخرى. أصل إمام يصلي الظهر خمس صلاة متعمد مش موجودة. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن الإمام قام للركعة الخامسة ونبهه المأمومون ولم يستجب، فقاموا خلفه وهم يعلمون أنه قام للخامسة. هنا الحكم الشرعي. أما ما فيش واحد مسلم عاقل في الدنيا يصلي الظهر خمس ركعات أو العصر بركعات ولا موجود، هذا لا يوجد بفضل الله. ولكن اللي فعله إيه؟ بيبقى الإمام ناسي، وخبال المأمومون قاموا خلفه. فالذي نعلمه أن من قام خلف الإمام للركعة الزائدة بغض النظر بقى خامسة أو رابعة أو ثالثة، ثالثة في أي صلاة؟ يعوض ربنا. رابعة في أي صلاة؟ وخامسة وثالثة؟ بقول لأخوك الله يكرمك، الله أحسن وربنا عليه تعبان شوية معي أخي الفضل. ده باطلة، لأن موافقة الإمام في الخطأ لا تجوز، ولا يشكل عليك موافقته إذا قام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط، هذه غير هذه. معايا يا أخوانا كده؟ طيب خدنا كم مثال دلوقتي يا أخوانا؟ مثالين اثنين، اللي هي صلاة الزيادة متصلة بالمزيد، ونوع آخر الزيادة غير متصلة بالمزيد. فهنا قال الرجل عمال يتوضى مع بعض كله وصل وصل، واخد بالك؟ ضابط المزيد وضابط التبعيض هو ده أهم شيء. ولكن قبل أن أملي عليكم، لأن العلم أمانة، ولا خير في رجل فاقد الأمانة في العلم في الإلقاء أو في الطلب. هذا الضابط الذي سأمليه عليكم من كيسي، ما وقفت على كلام لأحد العلم في تعيين، فمن قرأه واستوعبه خير وبركة، إذا رددته علي والله لا أعتب عليك، ولكن إن وجدته فأتني به ولك مني كل دعاء. كلام واضح إزاي؟ إخواننا العلم أمانة، وإياك أن تتكلم بكلام ليس لك به سلام. ولكن أنا عملت إيه؟ على جهد المقل وشغل الصيد اللي احنا بنعمله، قعدت تتبع كلام العلماء في الزيادة، ألا يقول لك هنا الزيادة دي تبطل العمل، دي ما تبطلش، دي تبطل، دي ما تبطلش، جبت أعمال كثيرة جدا. فمن خلالها وبالنظر من جهد المقل الضعيف وضعت ضابطا، فإن استقام عندك فالحمد لله، وإلا اعلم أن هذا من كيسي. كلام واضح إزاي؟ واضح يا أخوانا؟ ابحث بقى، ولو لقيتي بخدمتني جزاك الله خير. ها ماشي يا ماشي كده معايا فضلت الشيخ سالم؟ طيب يا شيخ سالم اكتب آخر فضل. ضابط العبادة التي لا تتبعض، اللي هي إيه اللي يحصل فيها بقى؟ إن الزيادة من جنسها تعمل إيه؟ ها تبطل؟ واخد بالك؟ ضابط العبادة التي تتبعض، التي لا تتبعض، أي لا يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها. أي لا يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها. افتح قوس كده، أي من غير ما يفعل فيها. الله يبارك فيكم، ما تاخدش كلامي مسلمات، لأن مش إحنا اللي يتخذ كلامنا مسلمات، إحنا كبرنا إن إحنا بنقرأ شروح، ده أقصى حاجة نوصلها، بنقرأ شروح. وحذاري حذاري حذاري لك في هذا الوقت اللي هو في سنة 1435 في شهر شوال، مهما كثر علمك أن تشرح متون، إياك، كبرنا أنا وأنت أقرأ شروح، أما نتطاول ونشرح متون وتقوم قاعد لي كده اقرأ ياد عليه ودي اقرأ عليك الطحاوية وتبدأ تشرح، من أنت يا أخوي حتى يصل بك التطاول إلى هذا الحد؟ فالله يجزاكم بالخير. الكلام ده كلامي أنا، والله لو رضيتموه لكن من أسعد الخلق. أما أن تقبله بحذر. يبقى أول حاجة قلنا إيه؟ ملينا شيخ حسن كده. أي من غير ما يفعل إيه بها؟ يعني مثلا نعم ما يجبنا هو حظ. يبقى بناء على ذلك تعال كده نشوف الصلاة. أنا بدأت أصلي الظهر من أول بداية الصلاة إيه يا عمر؟ تكبير. ونهيتها فين؟ عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات، واخد بالك؟ أنا مثلا في ركن قراءة الفاتحة، الركن اللي بعده إيه؟ بعد خطة الركن اللي بعده إيه؟ الركوع. الفترة الزمنية بين الركوع وبين قراءة الفاتحة، هل يجوز لي أن أفصل في هذا الركن بأي شيء غير من غير جنس الأفعال التي تفعل في الصلاة؟ لا يجوز. يبقى عبادة متصلة لا تتباعد. يعني ينفع وأنا قرأت الفاتحة وجنبي مصطفى مثلا أخوي ولسه هنركع الشيخ علي لسه ما ركعش، تقول هذا مصطفى خد بالك هنخلص صلاة ونروح مشوار أنا وأنت، واخد بالك؟ او طلعت الشيخ قلت له مصطفى فكي الخمسين جنيه، فقال لي معيش الخمسة واربعين جنيه، قلت له ريبة فضي زي ما الشيخ قال بلاش، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا فصلت بين اركانها من غير ايه؟ من غير جنسها لا يجوز. اما بين اركانها من جنسها بالذكر والدعاء لا بأس بذلك، دي عبادة ايه؟ متصلة. متصلة يعني ايه؟ لا تقبل التبعيض. تعال بقى وانا بتوضى، واخد بالك؟ بنتوضى معايا. الوضوء عبارة عن أركان مظبوط. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واخد بالك؟ والترتيب، وأنا بتوضى غسلت اليدين إلى المرفقين، همسح فين؟ في الرأس. الهاتف رن، ببص لقيت مراتي لو اتأخرت هتوديني في مصيبة، واخد بالك؟ فبدأت أرد عليه. الوضوء صحيح ولا باطل؟ ها؟ اللي يقول باطل يخاف من مراته. صحيح. يبقى أنا هنا فصلت بين أركانها من غير جنسها ولم تبطل. مفهوم ولا شوفهم الكلام ده معايا مشايخ؟ يبقى أدي ضابط العبادة من كيسي، ضابط العبادة التي تتباعد والتي إيه؟ لا تتباعد. لا تتباعد الزيادة عليها من جنسها تبطل العمل كله، تتباعد الزيادة عليها لا تبطل العمل كله، وإن كان العمل نفسه الزيادة مالها إيه؟ غير مشروع. اكتب عندك عبادة تتبعض أي يجوز. ها؟ ما ده اللي الأولين احنا قلنا بقى خلاص ولا ما قلناهوش؟ أي لا يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها، وفتحنا قص قلنا من غير جنسها أي ما يفعل إيه فيه. النوع الثاني بقى عبادة تتبعض. تتبعض يعني إيه يا أخواني؟ يعني لو زدناها فيها من جنسها ولكنه غير مشروع الزيادة مالها وتأثيرها على العمل ايه؟ لا تبطل العمل، لا تبطل العمل. اكتب عندك. وهي ما يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها. ايوة، هي ما يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها. عاوزين نشوف مادة أصول فقه ندرسها في المكان ده عشان المنهج يتكامل. أيوة شيخ. أيوة ماشي أخونا جزاه الله خير، يبدو أن هو بدأ يفكر وهينقض كلامنا ويسعدني. طول بالك طول بالك طول بالك، احنا زي بعض مش عارفين حاجة. بيقول إن الموالاة من ما تنقلش من شرط الوضوء، لا من أركان الوضوء، ولكن ضابط الموالاة. ما هو ضابط الموالاة؟ واخد بالك؟ ضابط الموالاة أن يوالي بين أعضاء الوضوء. طب من عاوز أعرف ضابط؟ يعني مثلا أنا بغسل وجهي غسلت ثلاث مرات وبعدين إيه قعدت أفكر كده في مصيبة حل بينا ولا حاجة، عمال أفكر أفكر أفكر، خدت لي دقيقة وشرعت في غسل يدي، هل هنا انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ معايا أخي الفضل؟ ضابط الموالاة ضابط المنفس. العلماء يعني لم يضعوا له ضابطا وحدا، فمنهم من قال وهو أن ينقطع عن الوضوء ويشرع في العضو يجف ما قبله، واخد بالك انت ازاي يعني فهم. ولكن الصواب الصواب في ضبط الموالاة ان ترجع الى العرف فما تعرف عليه الناس انه لم يوالي في الوضوء، واخد بالك، زي بالضبط لما جوهم يتكلموا عن ضابط الحركة المبطلة للصلاة، ضابط هم قالوا هي الحركة الكثيرة المتوالية بغير سبب مشروع، الاحلاء ضبط الصواب. وده كلام شيخنا العثيمين، قال من إذا نظر إليه وهو يتحرك علم أن هذا ليس في صلاة. يبقى أنا دخلت المسجد لقيته واقف اتجاه القبلة، مش وضع إيدي كده، ده إيدي هنا، وشوية قلع الطاقية وقعد يبص فيه، وشوية أما طلع المسجد صرح لقيته، وطلع الهاتف وشاي على رسالة وقفله تاني. فدخلت عليه بقول له تم ما تقعد بدل ما أنت توقف تعبان كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أها ده في صلاة فين بقى؟ واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى هنا ضابط الحركة. ها انتوا معايا مشايخ في الجزئية، لأن في أشياء معينة في الضوابط بتبقى يعني صعب جدا. فالموالاة لا، معايا أخي الفضل، واضحة يا أخوانا ديت، واضحة مسألة العباد تتباعد وتتباعد. الله يجزاكم بالخير، أرجو البحث لعلك تجد عالما من أهل العلم أتى بضابط، فإن وافق ما قلنا فوالله لا يسعنا شيء على وجه الأرض، وإن كانت الثانية فنحمد الله أن أرشدنا إلى أخطائنا قبل أن ينتشر خطأنا. ولكن بقول لك هو بعيد تاني، ده من كيسي، إياك أن تنشره، هو لك. أكمل كلامنا؟ طيب ها؟ ما خلاص قلنا عباد تتبعض أن يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها. طبعا كلمة يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها يعني معناها يفعل ولا تبطل، وخبرك يفعل ولا ايه، قد طوف حول البيت، وخبرك وبالطوف بدا الطواف، يعني وان كان الاثر ضعيفا عباده، ولكن الله احل لكم فيه الكلام، ولكن اثر ضعيف، ولكن يجوز وانا اطوف اتكلم في بعض الامور وان كانت مخالفه، ولكن لا تبطل الطواف. معايا يا اخوانا كده؟ لا تبطل ايه الطواف. يبقى هنا فرقنا بين اركانها من غير جنسها ومع ذلك ما بطلت، فاذا زدنا عليها من جنسها زياده غير مشروعه فالعمل ايه، الزياده باطله، ولكن لا ترجع الى الاصل بالايه، بالبطلان. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل الجزئيه اللي جايه. نعم، الصيام من النوع الثاني. نعم، نرجع. يقول وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه. اكتب عندك والنهي، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، ويدل على الفساد، ويقتضي التكرار. احفظ الثلاثة دول. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، للتحريم ويدل على الفساد ويقتضي التكرار. كتبت تاني، النهي الأصل فيه أنه للتحريم ويدل على الفساد ويقتضي التكرار، ويقتضي التكرار. أسأل، النهي كتبت يا شيخ ليه؟ تحتاج ورقة ولا قلم؟ كتبت سمعني. أحسن الله لك. النهي ده من الله أو من رسوله؟ السؤال لك، يعني لو كان النهي من الله يدل على التحريم، نص التحريم ويدل على الفساد ويقتضي الايه، التكرار، ولا اذا كان النهي من الله ومن الرسول؟ احسنت، دوركم دي كويس، ما عندناش عند اهل السنه ما فيش تفريق ابدا بين النهي من الله ومن رسول الله، والا من فعل ذلك ضل مضل. يبقى النهي اذا كان من الله او من رسول يدل الاصل فيه الايه، التحريم، ويدل على الفساد ويقتضي ايه، التكرار، ويقتضي التكرار. اكتب عندك عشان بس افرق بينها وبين الواجب. حاضر هيك، حاضر. اكتب عندك والاصل في الامر، والاصل في الامر الوجوب، الوجوب ويدل على الفورية ولا يقتضي التكرار. ها؟ على الفورية. الأصل في الأمر أنه يدل على الإيه؟ ها؟ الوجوب ويدل على الفورية ولا يقتضي التكرار. ما ايه مسألة بقى ولا يقتضي التكرار؟ ما يا اخوانا كده يعني مثلا الشارع الحكيم نهاني عن الربا، خليكم معايا، يبقى النهي للتحريم ويدل على الفساد. طيب فانا ايه بتعامل معاملة ربوية، قلت والله يا اخوانا الشرع المطهر حرم عليه مش هعملها، يبقى انا كده امتثلت ام لم امتثل؟ امتثلت ام لم امتثل؟ امتثلت. بعد يومين عرضت علي المعاملة الربوية مرة ثانية، هل يا ترى ان فعلتها اكون ممتثلا او ان لم افعلها اكون ممتثلا؟ يعني ان فعلتها لست ممتثل، معناه ان امتثلت في المرة الاولى، واخد بالك؟ طيب وان لم افعلها اكون ممتثلا. ومن اجل هذا قالوا التحريم يدل على التكرار، يقتضي التكرار. يبقى حرم علي ربي شيء مش معناه ان انا ما عملوش مرة واحدة، لا، كلما عرض علي لا افعله، بعكس الوجوب، بعكس الاوامر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فانا قلت اللهم صل على محمد، الصيغه المشروعه، خلاص سقط عني الامر، وكده انا ممتثل للامر ولو مره واحده. ولكن طب التكرار يجي منين؟ قال لك عاوزين ادله اخرى. يبقى في الامر التكرار يلزم منه دليل اخر، اما في النهي هو النهي في حد ذاته يدل على التكرار. فهمت لسه؟ يعني مثلا قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، مظبوط؟ فانا صليت العصر، تعز مني ايه تاني؟ ربنا قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، انا صليت وزكيت، قال لك لا، ده خمس صلوات في اليوم والليله. يبقى هنا وجوب الصلوات كل يوم وليله اخذناه من وجوب اقامه الصلاه ولا من خمس صلوات؟ اخدوا بالكم، يبقى الأمر الأصل فيه للوجوب ويدل على الفورية، يعني أفعل بمجرد وصول الأمر إلي. أما التكرار يحتاج إيه؟ لأدلة أخرى. فأنا قلت يا عم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعد كده طب وبعد، قالك لا استنى، ده خد بالك، رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يبقى في الحال ده عظيم تكرار. وادي بالك اخوانا كذلك، انا عندي مليون جنيه وسمعت المشايخ بيقولوا اذا حال علي الحلو الهجري كل 1025 جنيه، خلاص يا عم حط، انا الاموال دي اتجمعت معايا في شهر مثلا المحرم، المحرم الجاي خدوا فلوسكم، مفيش حاجه عندي ال 1025 جنيه. طب السنه اللي بعدها عايزين الزكاه ليه؟ ده احنا عندنا الامر يدل لا يدل على التكرار، ولكن الاجماع منعقد ان المال اذا حال عليه الحول الهجري ووصل الى النصاب تجب فيه الزكاه كل حول هجري. يبقى اصبح الامر يدل على الوجوب والفوريه ولكنه لا يقتضي الايه؟ التكرار. التكرار نجيبه منين؟ من دليل اخر. طب التحريم، انها يدل على التحريم الأصل فيه التحريم ويدل على الفساد، وإيه تاني؟ ويقتضي التكرار. أدي الفرق بين الأمر وبين الإيه وبين النهي، اتضحت؟ طيب نقرأ سويا. يقول وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، خبرك، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب. فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. الوقت أخبره إيه؟ كلمة ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، ثوب محرم يعني معناها مسروق أو لا يحل له أن يلبسه، واخد بالك، وصل، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، معايا، أو صلى في بقعة غصب، يعني أرض مغصوبة، عارف إن هي مغصوبة، ومغصوبة يعني إيه؟ واحد قال لك دي أرض بتاعتي وحط عليها يافطة ومعروف إن هي غصب، واخد بالك، وراح صلى فيه. فهنا العلماء قالوا هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. طب نقرأ شوية كده. وأكثر الفقهاء على أنه ليس مردود من أصله، وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية أصحاب أبي شمر أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته، وقال ما سمعت قولا أخبث من قوله، نسأل الله العافية. وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا، ويشبه هذا الحد بمال حرام، وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا. زي واحد رايح يحج حج اللي هو ايه خدمات الحجاج، هو استاذ دكتور وطلع يافطه جزار، طلع بطاقه جزار، واخد بالك، طبعا عمل ما يعملش، وراح بقى له جزار، هو اصلا ما يعرفش يدبح فرخه، وراح قاعد يحتل حتى يحد بيت الله الحرام. هل يا ترى مثل هذه الافعال صحيحه ام لا؟ سنضع ضابطا من خلاله يتم الحكم على العمل. اكتب عندك اهل فاضل: عدم القبول لبعض العبادات ينقسم إلى قسمين باعتبار ما قرن به. عدم القبول لبعض العبادات ينقسم باعتبار ما قرن به إلى قسمين. يعني مثلا عدم القبول، لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخبرك هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ لأنه لم أحدث. طيب من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، إن عدم القبول مقرون بفعل معين. فكلمة عدم القبول، هل يا ترى المقصود منها بطلان العمل أم المقصود منها صحة العمل وبراءة الذمة مع عدم حصول الثواب؟ السؤال واضح معايا؟ كلمة عدم القبول، واخد بالك، عدم القبول بتبقى تنقسم باعتبار ما قرنت إليه. هل قرنت بفقدان شرط أو بفقدان ركن أم قرنت بمعصية؟ شفت إيه آخر حاجة تبتوه؟ القسم الأول أن يقرن بفقدان شرط أو بفقدان ركن. إذا قرن بهما أو بأحدهما فالمراد عدم الصحة للعمل وعدم براءة الذمة منه. فإذا قرن بهما أو بأحدهما فالمقصود عدم الصحة وعدم براءة الذمة، يبقى العمل غير صحيح والذمة لم تبرأ ويلزمه الايه؟ الإعادة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا يا اخوان عدم القبول مقرون بايه؟ بفقدان ايه؟ بفقدان شرط. يبقى العمل هنا يبقى عدم القبول معناه هنا ايه؟ عدم الصحة وعدم براءة الذمة. طبعا احنا بنقول احدث ولم يتوطأ مع القدرة على الوضوء او التيمم، اما المعذور دي قضية ثانية خالص. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ اكتب النوع الثاني، ان يكون عدم القبول مقرون بمعصية، ان يكون عدم القسم الثاني، ان يكون عدم القبول مقرون بمعصية، بمعصية. فعدم القبول هنا معنى عدم حصول الثواب، فعدم القبول هنا معنى عدم حصول الثواب مع صحة العمل وبراءة الذمة منه، مع صحة العمل وبراءة الذمة منه. واضح يا مشيخ دي؟ مع صحة العمل وبراءة الذمة منه. مثال ذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. هنا عدم القبول معناه يا اخوانا ايه؟ عدم ايه؟ عدم ايه؟ لا، عدم حصول الثواب. الصلاة صحيح، لأننا ما سمعنا قط أن عالما من أهل العلم قال من ذهب إلى كاهن أو عراف يعيد الصلاة تاني. هذا لم نسمع به. معنا مشايخ؟ مثال ذلك، مثال آخر، قال تعالى: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. اكتب عندك قاعدة كده، هنصل لمسألة الطلاق في الحيض يقع أم لا يقع. اكتب عندك مسألة، ها؟ لا دي مسألة يعني متفرعة من ايه؟ مما ذكرنا، بس من باب الفائدة نقولها. مسألة: إذا كان النهي المقرون بالفعل، إذا كان النهي المقرون بالفعل ينهى عنه على الدوام، إذا كان النهي المقرون بالفعل ينهى عنه على الدوام، ينهى عنه على الدوام، فلا يؤثر في صحة الفعل من ناحية الصحة والفساد، فلا يؤثر على صحة على الفعل من ناحية الصحة والفساد، يبقى منهي عنه على الدوام. أما إذا كان منهيا عنه عند ملازمته للفعل فيؤثر في الفعل بالصحة والفساد. تاني، أنا عندي فعل معين والشارع نهاني عن شيء ملازم للفعل، فأنا بنظر هذا الذي نهاني الشارع عنه هل نهى عنه على الدوام ولا نهى عنه عند الفعل فقط. حالتين: إن كان النهي على الدوام فلا يؤثر في الفعل بالصحة والفسد، فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. الرفث خد بالك مقدمات الجماع، يبقى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. طب لو أن رجلا جادل في الحد وشرب سجاير، حده صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ تخيفين ليه؟ ثم كلهم بيشربوا سجاير هناك، واخد بالك أنت ازاي؟ نعم يا ولدي، ها؟ أحسنت صحيح. ليه؟ لأن النهي عن الجدال والفسوق على الدوام ولا في الحد فقط؟ عدم. كذلك يبقى هنا النهي النهي عن الشيء المقرون بالفعل إن كان النهي على الدوام فلا يؤثر في الفعل بالصحة والفساد. تقليل الثواب ده أمر آخر. أما إن كان النهي على الشيء إذا كان ملازما للفعل فقط وعداه غير منهي عنه فعند النهي يؤثر في الفعل بالصحة والفساد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، صح؟ مظبوط ولا ده منهي عنه؟ وسيدنا النبي تغيظ على عبد الله بن عمر. يبقى هنا النهي عن الطلاق إذا كان مقرونا بحيض المرأة. طيب، يبقى منهي عن الطلاق إذا كان إيه؟ مقرونا بحيض. طب هل النهي على الطلاق على الدوام؟ أحسنت. يبقى لما نهي عن الطلاق وكان مقرونا بحال الحيض دل على أن هذا النهي يؤثر في صحة الطلاق وفي فساده، وهذا من أقوى الحجج التي استدل بها العلماء على عدم وقوع طلاق المرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض، وإن كان هذا القول خلافا لقول الأئمة الأربعة. بس شفت يا جت منين؟ واضح يا أخونا ديت؟ نرجع للكتاب. نعم. للفعل فيؤثر في صحة الفعل وفي فساده. تعال بقى نطبق هذا الكلام على من حد بمال حرام أو حد بخدمات الحجاج زي ما قلتكم دكتور وطلع بطاقة جزار. يبقى هنا حج بمال حرام، لحظة واحدة، يعني معناها ايه؟ اخذ مال حرام ولو راح قطع التذكرة والكلام ده كله، زور في البطاقة الكلام ده كله، هذه الافعال الحرمة فيها على الدوام ولا في الحد فقط؟ على الدوام. احسنت. يبقى الحد صحيح مع الاثم. فهمت القاعدة؟ لا. يبقى اذا كان فضل الشيء ها؟ لولا في ايه؟ احسنت، مظبوط، كلامك زي الفل. ولكن بقى نقول له تعال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة بغير محرم، صح؟ واذا طول بالك، واذا سافرت المرأة بغير محرم آثمة ام غير آثمة؟ قول واحد خلاص، هي قالت لك انا مسافر احج بدون محرم، وسيدنا النبي قال من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ايه؟ ولدته ام. امين. وانت رايحة مسافرة من غير محرم ارتكبت محظور، حجك هيزيله. امين. طب وانت راجع هتحج في مصر؟ وهتبقى هنا؟ طول بالك، اصل الاشكال فين. احنا عندنا دلوقتي انسان، ركز معايا، انسان، نعم، ها؟ طب ورحتش معاه ليه؟ ما فيش فيها مشكلة خالص، ليس فيها شيء بأس مطلق. خليك معايا يا أخي الفضل. الإنسان إذا ارتكب محرم، مظبوط، هذه المعصية تسجل عليه سيئات، صح؟ وفعل طاعة بتسجل عليه إيه؟ حسنات. حسنات، مظبوط كده؟ والسيئة بمثلها، والحسنة الأصل فيها بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثير. السؤال بقى، رجل نظر إلى امرأة لا تحل له، معصية ولا مش معصية؟ السؤال كم سيئة؟ ما هو ده الإشكال الكبير الذي بيشكل على الكثير ولم يرد فيه نص. يعني أنا عندي معاصي تتحول إلى سيئات، مظبوط؟ فمن ثقلت موازينه والحسنات والسيئات، وطاعات بتحول إلى حسنات، مش هو دي المحاسبة؟ السؤال بقى، إحنا دلوقتي في درس علم مع الإخلاص إن شاء الله والمتابعة إن شاء الله مقدورون، ولكن السؤال هذا الدرس العلم كم يتحول إلى عدد من الحسنات؟ رد يا شيخ. خلاص، كذلك أنا حجيت بيت الله الحرام ورجعت، ما فعلت معاصي بفضل الله حتى انتهت المناسك، لما انتهت المناسك حلقت لحيتي، واخد بالك؟ طيب، بعد ذلك أتيت حصلت حسنات، كم قدر الحسنات؟ لا يعلم إلا الله. طيب المال الحرام اللي انا خدته والتزوير والبطاقة اللي زورتها ودفعت الرشاوي ذنوب كم سيئات ما ادرك ما ادرك يا شيخ. لذلك لما نقول مثلا المفلس يوم القيامة حديث ابن مسعود عند مسلم من يأتي يوم القيامة بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، طيب هو جاء بصلاة طوال عمره طول عمره بيصلي في جماعة وجاء وظلم أخته في فدان أرض من الميراث، السؤال بنص الحديث فيعطى لهذا من حسنته ولهذا من حسنته، نريد قولا فصلا دليلا شرعيا على أن الفدان ده هيعدل صلاة الظهر في جماعة، فيه دليل؟ رد يا شيخ عليه ما فيش. طيب هيعدلوا كل صلاة عمره؟ لا ندري، بل ورد في حديث نص الشيخ الألباني رحمه الله على تحسينه أن قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة، يقصد أن يستهين الإنسان ببعض الذنوب التي يفعلها ويقول سأفعل الحسنات ما أدرك. النص الشرعي إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا على العموم، أما التعيين يعني مثلا نظر إلى امرأة وبعد ذلك دخل صلى الظهر قال لا خلاص صلاة الظهر ضيعتها وفي شيء زيادة كمان ما أدرك ما أدرك. انتبه الله يبارك فيكم، لأن عدم التفطن لهذه الأمور يجعل العبد يتساهل في المعاصي والذنوب وهذا خطر عظيم، وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما قال ويجب على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يزيد بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه، لعل هذه السيئة التي احتقرناها تخفف الميزان يهلك العبد، ولعل هذه الحسنة التي استخف بها العبد واستقلها هي تقي الميزان وما أدرك. وربنا عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه، وقال ومن خفت موازينه، وورد في الأثر أن الميزان يثقل ويخف بمثقال الذر. أوصل حاجة يا ولدي؟ ما احنا قلنا هو لحظة واحدة، احنا قلنا خرج بطريقة مخالفة يأثم وحده صحيح، اثراب المتولد من الحد مع الاسم الذي اقترفه نكله الى الله، من ناش دخل هو ايه؟ طيب ما فيش فيها مشكلة خالص، ولكن لما خرج هنا خالف الأوامر وزور ودلس ولا يعني انضبط حقه صحيح إن شاء الله وليس عليه شيء. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ وقت هو خلاص ولا ها بقي ساعة المغرب؟ طيب وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق، فأكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال هي محرمة، وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه. الذبح بآلة محرمة يعني واحد سرق سكينة وذبح به، نشوف سرقة السكين منهي عنها على الدوام ولا منهي عنها بالذبح فقط؟ على الدوام، يبقى الذبح صحيح مع الإثم القدر اللي احنا قلنا، إذا كان النهي مقرونا على الدوام فلا يؤثر، وخبلا النهي للشيء بعينه يؤثر. وكالسارق وأكثر العلماء أنه تباح الذبيحة، ومنهم من قال هي محرمة، وكذلك الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه، لأن الشرع المطهر نهى الرجل المحرم بحد أو عمره أن يصطاد. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها، فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير سطارة أو إلى غير القبلة يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغزو، ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهى عنه الصائم لا بخصوصه كالصيام بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. يعني عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. يبقى هنا النهي عن إيه؟ قول الزور والعمل به. النهي ده على الدوام ولا للصائم بس؟ تاني، النهي ده للصائم بس ولا على الدوام؟ يبقى إذا فعله الصائم لا يبطل صومه، هذا اللي احنا قلناه معايا مشايخ. إذا فعله الصائم إيه؟ لا يبطل صومه. ليه؟ لأنه نهي عن الدوام، واخد بالك؟ أما إذا جاء النهي للصائم بأمور معينة فقط فإذا أتاها بطل صومه، واخد بالك؟ يقول وكذلك الحد لا يبطله إلا ما نهى عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات إنما كالقتل والسرقة وشرب الخمر، وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهى عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا هنا معناها مذهب الحنابلة، لأن الإمام ابن رجب رحمه الله تبعا لشيوخه ابن القيم وشيخ الإسلام حنابلة في الأصول، أما في الفروع تبعا للدليل. يقول وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن المراد مواضع الصلاة، فصار كالحائض ولا يبطل اعتكاف بغيره من ارتكابه الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء، وقد خلف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك، وحكي عن غيرهم أيضا. نقفوا عند هذا الحد وهي المعاملات، نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. أما بالنسبة لكتاب شرح ثلاثة أصول فسيؤجل حتى يتسنى للجميع أن يكون معه الكتاب، إن ظننت أن الكتاب متوفر مع جميع إخواننا، ولكن أخبرني أنه لا يوجد إلا 15 نسخة. طب والباقي؟ فإن شاء الله سنرجع حتى الأسبوع القادم بإذن الله. ما زال الكلام موصولا حول الحديث الخامس في هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتكلمنا في اللقاء السابق عن المنطوق والمفهوم، وقلنا أن الأصل إعمال دلالة المفهوم، ولكن لا يعمل بالمفهوم في ثلاثة حالات: إذا خرج الكلام مخرج الغالب، أو كانت أعدادا، أو كانت ألقاب. في هذه الحالة لا يعمل بالمفهوم اللي بيسميه علماء الأصول مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب. بعد ذلك قلنا لكي تكون الأعمال مقبولة عند الله عز وجل يشترط فيها شرطان عامان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. وقلنا في موضوع المتابعة لا بد أن تتفق أو يتفق العمل مع الشريعة في ستة أمور معتبرة: الأمر الأول وهو السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك القدر أو الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. وضربنا أمثلة على هذه الأمور الستة، ومن خلالها يتسنى للمسلم أن يعرف البدعة من السنة. هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. وصلنا إلى أي شيء في القراءة؟ طيب، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. اكتب عندك وضابط العبادة وضابط العبادة، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وضابط العبادة كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. كتبت يا شيخ؟ لا الله يكرمك، ما ينفعش خالص إخواننا عدم الكتاب. نعم نجيب لك ألم، هات ألم حد يا إخواننا، نجيب ألم من معالي أخويك. الله يجزاك بالخير، ما ينفعش، لا بد من الكتابة. خد ألم من أخوك عشان تفضل. تعريف العبادة يا إخواننا، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أعيد، ضابط العبادة أو تعريف العبادة، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ أسمعني الله يجزاك بالخير. جزاك الله خير. ده تعريف يا أخوانا، تعريف شيخ الإسلام، وهذا باتفاق أهل العلم من أجمع وأشمل التعريفات، كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وطبعا لما شيخ الإسلام قال كل ما يحبه الله ويرضاه، دخل فيها ضمن النبي صلى الله عليه وسلم، شأنها شأن الإيه؟ شأن الشهادتين. طيب كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، ليس هذا فحسب، والبراءة مما يخالف ذلك، أي كل شيء يخالف الأمور التعبدية نبرأ إلى الله عز وجل منه، فالبراءة نفسها من أعمال القلوب ويثاب عليها الإنسان ويضاد. طيب هنا بدأ الإمام يتكلم عن العبادات، بمعنى إيه؟ بدأ يتكلم عن كيفية تطبيق هذا الحديث على العبادات، فقال: فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يجعله الله ورسوله قرب إلى الله فعمله باطل مردود، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله عز وجل ورسوله التقرب بها بالكلية. خذوا بالكم يا أخوان، إحنا بنقول ماذا؟ العمل إذا أحدثه الإنسان وهو غير مشروع من أصله، يعني أصل الفعل اللي عملها المتعبد غير مشروع، فهذا لا شك أنه مردود على صاحبه. طيب لو كان العمل مشروعا في أصله وابتدع فيه الإنسان، يبقى بناء على ذلك سننظر إلى الأمور التعبدية باعتبار البدعة وعدمها من خلال أصل العمل نفسه. اكتب عندك: وتنقسم العبادات باعتبار الدليل الذي دل عليها وعدمه إلى ثلاثة أقسام. التقسيمة دي مهمة جدا. وتنقسم العبادات، أي أخ محتاج ورقة، محتاج قلم، محتاج أي شيء يقول، ما ينفعش نأتي في درس وكلمة تفوتك. قلنا قلت يا أحمد دلوقتي باعتبار الدين الذي دل عليها أو عدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عبادات دل عليها الدليل جملة وتفصيلا، عبادات دل عليها الدليل جملة وتفصيلا، فهذه إذا فعلت بالتفصيل الوارد مع الإخلاص مقبولة إن شاء الله. فهذه اللي هي العبادات اللي منصوص عليها إيه؟ جملة وتفصيل. فهذه إذا فعلت بالتفصيل الوارد في الدليل مع الإخلاص فهي إن شاء الله مقبولة. مثال ذلك، مثال ذلك صيام شهر رمضان، دل عليه الدليل جملة، افتح قوس فمن شهد منكم الشهر فليصم، دل عليه الدليل جملة فمن شهد منكم الشهر فليصم. والتفصيل ورد في السنة، والتفصيل ورد في السنة. التفصيل طبعا الوارد في السنة اللي هو النية قبل طلوع الفجر، وكذلك السحور، وكذلك الامتناع عن المفطرات الحسية بعد طلوع الفجر، وعدم تأخير الصوم بعد غروب الشمس، إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عبادة الصيام يا أخوان الأدلة التي وردت فيها كم نوع يا محمد؟ نوع، النوع الأولاني؟ ها؟ لا مش كده، جملة وإيه وتفصيل، أدلة دلت على جملة وإيه وتفصيل. في الحالة دي احنا بنفعلها إيه؟ على وجه التفصيل الوارد في الإيه؟ في الكتاب أو في السنة. اكتب القسم الثاني عبادات، عبادات لم يدل عليها الدليل لا جملة ولا تفصيلا. عبادات لم يدل عليها الدليل لا جملة ولا تفصيل، يعني الشرع ما تكلم فيها البتة. اكتفى في هذه الحالة، فإذا فعلت فهي مردودة على صاحبه، فهي مردودة على صاحبه. مثال ذلك التقرب إلى الله بترك النكاح مع القدرة، التقرب إلى الله بترك النكاح مع القدرة. مثال ذلك التقرب إلى الله بترك المباحات، مثال ذلك ترك أكل اللحم تقربا إلى الله، هذا مردود على صاحبه وبدعة. اتضح يا اخوانا القسم الاثنين معايا يا دكتور عم؟ يبقى يا اخوانا عندنا اعمال دل عليها جملة وايه وتفصيل، نفعلها على الجملة ولا على التفصيل؟ على التفصيل. طيب عبادات او امور يتقرب بها العبد الى العزيز الغفور لم يرد فيها دليل لا في الجملة ولا في التفصيل، العبادة نوعها يا اخوانا مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي الحكم على العبادات لا يخضع للعواطف ولا للقلب، بل يخضع للايه؟ للاحكام الشرعيه. لان القاعده المعروفه لدى كل المسلمين لو ان اهل الارض كلهم جميعا يعني تكالبوا على فعل المحرم ايعجزون الله عز وجل؟ لا يعجزون الله، لان بعض الناس لما تتكلم في مساله معينه ويجد ان كثيرا من القوم على خلافه يبدا يحدث عنده شيء من الاضطراب والقلق في الصدع بالحكم الشرعي. لا ابدا، تصدع بالحكم الشرعي وأنت في غاية الاطمئنان، فأحكام الشريعة لا تقبل النسخ ولا التغيير ولا التبديل، وهي ثابتة ما دامت السماوات والأرض. القسم الثالث عبادات وردت الأدلة فيها مجملة ولم ترد مفصلة. وردت فيها الأدلة مجملة ولم ترد مفصلة. اكتب فهذه العبادات إذا قيدها المسلم بأي قيد تعبدا فقد ابتدع. ركزوا في القسم الثالث لأنه مشكل. فهذه العبادات إذا قيدها المسلم بأي قيد تعبدا فهو مبتدع. نعم من أول فيلم القسم الثالث عبادات ورد فيها النص مجملا ولم يرد فيها إيه مفصلا، وهجيب أمثلة لأن دي كثيرة جدا. ورد فيها النص مجمل ولم يرد فيها إيه مفصلا. فهذه العبادات إذا قيدها المسلم بأي قيد تعبدا فقد ابتدع. إذا قيدها المسلم بأي قيد فقد ابتدع. كتبته ولا عيد تاني؟ عبادات ورد الدليل فيها إيه؟ الدليل ورد فيها إيه؟ مجمل ولم يرد مفصلا. طيب هنا المسلم بقى كيف يأتي بهذه العبادة؟ سنتكلم. ولكن قيدها بقيد، والقيد الذي قيد به العبادة قيده تعبدا، تعبدا. هنا إيه؟ ابتدع. مثال ذلك، انت كده صاحب شغل نفسك وده ما ينفعش، ودرس العلم نعمل في ايه؟ يعني الكلام اللي فاتك ده لو الكوباية دي تتوزن الذهب هيبقى شوية مش هتعادل الكلام اللي فاتك. فالله يجزاك بالخير، وقف الكلام ده خالص، يكفي المية والود يقوم يجيبها، لان مفيش منفعة. ماشي يا ولد؟ ها اكمل يا مشايخ. كتبت يا شيخ النوع الثالث، سمعه له الله يجزاك بالخير. مثال ذلك الصدقات، الصدقات ده غير الزكوات معايا. الصدقة الشرع أمرني بها إجمالا ووعد الثواب العظيم على من فعله، ولكن الشارع لم يقيدها بقيد، واخد بالك؟ يعني لم يقل مثلا تصدق بعد العصر، أو تصدق على واحد عينه خضرة، أو تصدق على امرأة تمشي حافية. الشارع لم يقل ذلك، يبقى ورد النص ايه؟ مجملا. فاذا قيدها المسلم باي قيد، بس القيد لازم يكون ايه؟ تعبدا، لان العباده المجمله اذا فعلتها انا لابد ان اقيدها بفعل، يعني لن اتمكن من فعلها الا بقيد، بقيد الزمان او المكان او الكم او القدر او الكيف. شانها شان زياره المقابر، زيارة المقابر النص ورد فيها مجملا: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة وتزاهدكم في الدنيا، رواية صحيحة عند أبي داود. طيب أنا لكي أزور المقابر ما لابد يكون لي هيئة معينة في المشي، ولابد أن يكون لي وقت معين، ولابد أن يكون لي مكان معين، ما هذه كلها قيود. ولكن شتان بين أن يفعل القيد لأنه ضروري للفعل، وبين أن يأتي بالقيد تعبدا. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ مثال ذلك الصدقة. ما هو كنت تدخل المسجد والهاتف الخاص بك مفتوح، ديت يعني مش عارف بصراحة، يعني انا هذكر لكم مثال لان اخشى ان اطلقت الحكم بعض اخواننا يزعل ويقول لك بقى الراجل كده ما ينفعش. ابو حنيفة ويطلب العلم على بعض الشيوخ وقاعد في الدرس، طبعا ما كانش المسجد سجاد ولا الكلام من ده، واخد بالك؟ كان حصبة، فابو حنيفة بيلعب بالحصى كده. فقال له شيخه: يا نعمان. قال: نعم. قال: ساء أدبك فطالت يدك. ماشي يا مشايخ؟ ده للشيخ لأبي حنيفة، أما أنا ما قلتش حاجة لكم معايا يا مشايخ عشان بس الأمور تكون واضحة. يعني ساء أدبك فإيه؟ فطالت يدك، لو تربى ما طالت يده، واخد بالك؟ طيب يبقى هنا الصدقة الأمر فيها جاء مجمل ولا مفصل؟ مجمل. أنا بقى هقيدها ببعض القيود بس تعبدا. مثال ذلك قال رجل: لأتصدقن بمئة جنيه. أكتب طبعا عشان نعرف التقييد البدعي جه منين. قال رجل: لأتصدقن بمئة جنيه بعد العصر أمام مسجد النور على خمسة مساكين أوصافهم كيت وكيت، وهذه المئة موزعة كالتالي. دي كلها قيود: فئة الخمسين ورقة واحدة، وفئة العشرين ورقتين، وفئة الخمسة ورقة، وفئة الجنيه خمس. كده كلمة المية، واخد بالك؟ قيدها ووزع كالآتي: فئة الخمسين ورقة واحدة، يعني ورقة بخمسين، وفئة العشرين ورقتين بنقدر بتسعين، وفئة الخمسة ورقة واحدة، وفئة الجنيه خمس. فقيل له: لما كل هذا؟ قال: رجاء أن تكون مقبولة وأعظم ثوابا عند الله. ابتدع، ابتدع. يبقى الذي حمله على هذه القيود إيه؟ تعبدا. يبقى هنا هو أتى بقيود لم يأتي بها الشرع المطهر، واخد بالك؟ فلما أتى بهذه القيود كان ابتدع في دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا؟ وهكذا انا هروح ازور المقابر وسالبس ثوبا يعني ايه ازرق اللون وقلنسوة حمراء اللون وحذاء من نوعين مختلفين، لما ارجف الزهد الى الله؟ ابتدع في دين الله، ابتدع في دين الله. يبقى العبادة اللي عندنا المطلقة لا يحل لأحد أن إيه؟ أن يقيدها بقيد تعبدا، خدوا ملك منها كويس، يبقى القيد جاء تعبدا. أما قيد من لكي أزور المقابر لابد أن أكون مرتديا لثوب صح، ولكي أكون مثلا ملتزم بالسنة مغطي رأس، ومثلا والطبع أن أكون منتعلا، والطبع أن أذهب ذهابا ومجيئا في وقت معين بغض النظر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، لابد أن يكون الفعل هذا له زمن. ولكن أنا ما فعلت هذه الأشياء تعبدا، ولكن فعلتها لأنها قيود طبيعية للفعل الذي أفعله، ففي هذه الحالة أصاب السنة. أما إذا أتى بقيود لم يأتي بها الشرع المطهر فقد ابتدع إيه؟ ابتدع في دين الله عز وجل. وضحت يا إخواننا العبادات المطلقة والمقيدة؟ يبقى أنا عندي النوع الأولاني عبادة ورد النص فيها إيه جملة وإيه وتفصيلا، هذه تفعل تفصيل. عبادة لم يرد فيها النص لا مجمل ولا تفصيل، كما قلنا الامتناع عن النكاح وترك أكل اللحم إلى غير ذلك. بعد ذلك عبادات ورد فيها النص المجمل ولم يرد فيها النص المفصل. اكتب عندك والنوع الأخير إذا فعله بقيود، والنوع الأخير لا بقول لك، والنوع الأخير اللي هو الثالث نعم، إذا قيد بأي قيد تعبدا يطلق عليه البدعة الإضافية. والنوع الأخير إذا قيد بأي قيد تعبدا يطلق عليه البدعة الإضافية، والمراد منها اللي هي إيه؟ البدعة الإضافية أن يدل الدليل على الفعل من وجه ويمنعه من وجه آخر، أن يدل الدليل على الفعل من وجه ويمنعه من وجه آخر. يعني الرجل وقف على باب المسجد بيتصدق بالفلوس، ما الذي تفعله؟ قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمه. طيب يبقى ده الدليل من وجه، من وجه آخر منعه الدليل اللي هي القيود التي قيدها إيه؟ تعبدا، يبقى بنسمها بدعة إيه؟ إضافية. طيب البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، اكتب عندك. أما البدعة الحقيقية فهي التي لا يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، ها؟ اللي هو نوع تام من البدعة، اللي هو نوع تام من الأقسام اللي احنا ذكرناها. البدعة الحقيقية هي التي لا يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، لا يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، يعني بعيد كل البعد عن الدليل. إن فعل هذا وفقا لعادة معينة لا بأس، أما فعله إعظاما وتقربا إلى الله ابتدع في دين الله. مع آخر فضل يعني، ولكن هو إيه بيعزم الناس يعني عشان اليوم ده الله فاضي فيه أو لما الفلوس جهزت من هذا القبيل، هذا لا شيء فيه، ولكن يفعل هذه الفعلة في هذا اليوم بالذات تقربا إلى الله أو زيادة في القربة إلى الله ابتدع في دين الله عز وجل. طيب نقرأ في الكتاب، يقول: وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. خطط عليها كده، ودي قاعدة أصولية. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. اكتب عندك: وكذلك ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. علمت على القاعدة الأولانية؟ علمت المشايخ القاعدة الأولانية اللي هي مكتوبة نص عليها الإمام ابن رجب، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، لا تطلق القاعدة بإطلاق أكثر من ذلك، ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن، ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل موطن. الدليل على هاتين القاعدتين إيه؟ ما أتى به الإمام ابن رجب في الحديث، قال فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما في الشمس. اكتب عندك ورد في الروايات أنه أبو إسرائيل، ورد في بعض الروايات أنه أبو إسرائيل، أبو إسرائيل اسمه كنيته هكذا. فسأل عنه فقيل له إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والآذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. يعني خلاصة الكلام على هذا القاعدة اللي احنا قلناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل وسأل عنه، لأنه كان يقف أمام باب المسجد في الشمس ولا يتكلم، فسأل عنه فأخبروه. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ يعني هو وقف وما لا يتكلم وفي الشمس وصائم، ما الذي حمله على ذلك؟ إعظاما، النبي بيخطب، واخد بالك؟ النبي بيخطب صلى الله عليه وسلم، ولا يليق أبدا أن نستمع لخطبته ونحن جلوس على في الظل وهذا وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. وبناء على ذلك يا أخوانا، مسألة تعظيم الرب عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا تخضع للعقول بل للأدلة الشرعية، وكذلك تعظيم النص. يعني مثلا واحد يقول لك أنا أريد أن أعظم القرآن، كويس، ماذا تصنع؟ كل يوم الصحيح عند مصحف كبير هبوس وحطه على دماغي خمس دقائق، ابتدع في دين الله، لأن مش هو ده المقصود، لأن الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك، وهم كانوا من أشد الناس تعظيما للنص الشرعي. كذلك واحد يقول لك أنا سأعظم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما وجه التعظيم؟ سأبحث عن أثاره حتى أضعها مثلا في بيت. طب أثار النبي صلى الله عليه وسلم اندثرت، انتهت خلاص. لذلك لما أراد، يعني من حديث عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى، لما معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم من الشام إلى المدينة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في بعض الروايات أنه بلال بن رباح، ولعلها واقعتين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة، فلما رأه خر له ساجدا، الذي حمله على ذلك المحبة والتعظيم، ولكن جاء النص الشرعي بالمنع. يبقى مسألة تعظيم الرب، تعظيم النص الشرعي، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا تخضع للعقول ولا للأهواء، بل تخضع للنصوص والأدلة الشرعية. تريد أن تعظم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، ليس أن تطبعه بورقة مذهب أو تطليه بالذهب وغير ذلك، ولا تنظر إلى ما فيه من أحكام وأوامر تنفذها أو أخبار تصدقها، هذا ليس تعظيم ولا يمت للتعظيم بصلة. لذلك لما فعل هذا الرجل أبو إسرائيل هذه الفعلة، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم. مسألة الصوم لا بأس بذلك لأنها مشروعة في أصلها. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، ما كان قربة في موطن لا يلزم أن يكون قربة في كل المواطن، بل نخضع في ذلك إلى الإيه؟ إلى الأدلة الشرعية. نعم، للمحرف يا هذه. لا يعني لو كان سيبرز للشمس ويدعو الله عز وجل وهو في عرفات وليس له مكان يأويه، ففي هذه حالة البروز من تعذيب النفس المنهي عنه، لأن الذي يحدث كان بعض يبتعد عن الأماكن المستحبة للدعاء ويستظل، وفي هذه الحالة طيب لابد أن يبرز وإن تعرض شيء من الأذى. والقاعدة العامة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لغني. يقول: وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها. من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي. طيب اكتب عندك: أو صلى في وقت النهي، أي نفلا مطلقا بدون سبب. أما ذوات الأسباب فمشروعة، أما ذوات الأسباب فمشروعة، يعني ذوات الأسباب دخل المسجد بعد العصر وتحية المسجد واجبة، تأخر عن صلاة العصر مثلا لعذر أو لعدم عذر حتى ما بقي على المغرب إلا 10 دقائق وأراد أن يصلي يصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب، ولكن الصلاة مشروعة ومقبولة. وإن كان يأثم بالتأخير، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصلاة صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقرها كما ينقر الغراب، ولكن الصلاة مشروعة وصحيحة. أما التأخير والإثم هذا أمر آخر. طيب اكتب عندك: وكل عبادة جاء النهي عنها بذاتها فهي باطلة، فهي باطلة. مثال ذلك: صيام يوم العيد، صيام يوم العيد. مثال ذلك: الصلاة في المساجد المقبورة، فمن فعلها فهي باطلة. كل عبادة نهى الشارع عنها بذاتها. وأتى بها المكلف فهي باطلة، كصيام يوم العيد والصلاة في المساجد المقبورة. لا هذه بعيدة، إنشاء المساجد بجوار المقابر هذا لا شيء فيه، أما نقول مسجد دفن فيه مقبور هذا صلاة فيه باطلة على الراجح من أقوال أهل العلم. فضل شيخ.
لو كان المقبور خارج المسجد وفيه حائط مشترك بين
هذا، كما سمعتم أخاكم، إذا كان المقبور خارج المسجد ولكن بجواره، في هذه الحالة إن كان المسجد يسمى باسم المقبور فالصلاة فيه مكروهة كراهة تحريمية، لأن العلة ما زالت موجودة. نعم. يعيد، يعيد الصلاة، شأنه كمن صلى وتذكر أنه صلى لغير القبلة دون أن يجتهد. تفضل. بعد ماذا؟ لا، طالما ان خرج وقت الصلاة التي صلاها ليس عليه شيء. معايا مشايخ نكمل لان الدرس طويل النهاردة. تفضل يا شيخ. كيف
نرد على من يقول
والله هذا نترفق به لانه ما قال هذا الكلام الا لجهل مركب، واخد بالك؟ لان عندنا في جهل بسيط وجهل مركب. الذي يقول هذا الكلام جاهل جهل مركب، واخد بالك؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، النبي دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة ليس من المسجد، والتشريع يؤخذ بعد موت النبي، بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته ما فيش تشريع. طيب، وأما من عمل عملا، ركزوا بقى في اللي جاي، وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه ثم أخل به، لا ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. طيب، وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه. اكتب عندك، لأن هذه كلها من أركان الصلاة ومن شروط صحتها، لأن هذه كلها من أركان الصلاة ومن شروط صحتها. والركن إذا تركه المسلم متعمدا أو ناسيا أو جاهلا بطلت صلاته. والركن إذا تركه المسلم متعمدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته. ولا يستثنى من ذلك إلا ما أذن به الشرع، إلا ما أذن به الشرع، وهو المكره، المكره والمريض وصلاة الخائف، المكره والمريض وصلاة الخائف. معايا يا مشايخ ولا؟ المكره والمريض وصلاة الخائف. يقول: فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته، وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، ركزوا في اللي جاي، وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها. يبقى أنا عندي عمل مشروع كويس، أخل فيه بشرط أو بركن، الحكم معروف. طيب، جاء بالشرط وبالركن ولكن زاد على غير المشروع، زاد، طيب باتفاق الزيادة مردودة باتفاق أهل العلم، يعني الشرع المطهر أمرنا، قال: إذا غرب أشرقت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد أفطر الصائم. فهو بعد غروب الشمس وعلم بغروبها يقينا ظل صائما لمدة ساعة، مع إمكانية تناول شيئا يفطر عليه من ماء أو غير ذلك، وظل. طب لما فعلت هذا؟ قربة إلى الله، ابتدع. وهذه الزيادة مردودة باتفاق أهل العلم. طيب، الزيادة هذه باتفاق أهل العلم مردودة، ما مدى تأثيرها على بقية العمل؟ وهنا الإشكال بقى، يبقى احنا اتفقنا ان الزيادة مالها ايه؟ مردودة. واحد بالك ليه مردودة؟ لانه احدث في دين الله ما ليس منه، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. طيب تأثير هذه الزيادة على العمل اللي هو اصله مشروع اللي هو فعله، يعني رجل يطوف بالبيت، واخد بالك، الطواف بالبيت سواء في نسك او تقربا الى الله لا يزيد ولا ينقص عن 7 مرات، ده الطواف. خد بالك تاني من القاعدة هي، الطواف بالبيت سواء كان في نسك، ايه معنى نسك يا عمرو؟ ايه معنى نسك؟ حج او عمرة، لا يزيد ولا ينقص عن 7 مرات. طيب هو يتقرب الى الله بالطواف 7 مرات، فلما طاف تقربا الى الله قال ايه؟ هطوف 8، هطوف 9، سواء كان في نسك او تقربا الى الله، باتفاق الزيادة بدعة، الزيادة بدعة. طيب هل يؤثر على ما فعله؟ يعني هو طاف 9 أشواط، يبقى فيه كم مرة زيادة؟ 2. هل يطول 2 باطلة؟ نعم، لا يؤجر عليه بل يأثم لأنه ابتدع. طب ما مدى تأثير هذه الزيادة على 7 أشواط الأصلية؟ رجل صلى الظهر 5 ركعات وهو يعلم، واخد بالك، باتفاق الركعة الخامسة مالها؟ مردودة عليه. طيب صلاة الظهر صحيحة أم باطلة؟ ما مدى؟ ما تلاقيش حرفك. عايزين نفهم هذه المسألة يا أخوانا لأنها مسألة مهمة جدا. رجل توضأ 4 مرات، الوضوء عندنا كم مرة؟ 3. حتى لو انت لحيتك تضرب صرتك كلحية نبي الله هارون، واخد بالك، حتى لو ان لحيتك يعني عرض متر في مترين، والشرع ما اذن لك باكثر من 3 مرات، توضأ 4، توضأ 5، 4 والخامسة مردودة عليه. طيب هل الوضوء صحيح ام لا؟ هذا الذي سنبحثه في هذه الكلمات مع الامام ابن رجب الحنبلي. وضحت يا اخواننا القاعدة؟ يبقى انا عندي العمل اصله ايه؟ مشروع. معايا شيخ حاطب؟ وزاد عليه المتعبد بزيادة، وخد بالك ايه؟ الزيادة من جنس العمل المشروع، واخد بالك. يعني هو لما طاف 7 أشواط ما جاش في الشوطين الاخرين وعكس الطواف، لا، ده زيادة من جنس العمل المشروع. واضح يا اخوانا؟ باتفاق الزيادة مالها؟ ها، مردودة. الدليل ايه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. نقرأ كلام ابن رجب ثم نملي عليكم بعض الكلمات. طيب يقول: وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه. ايه معنى كلمة وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع؟ أي أن الزيادة ليست بإيه؟ بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليه، ولكن طارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته 2 ركعة عمدا مثلا، وطارة لا يبطلهم ولا يرده من أصله كمن توضأ 4 4 أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه. طيب اكتب بقى اللي جاي ده وركز، الله يجزاك بالخير. الكلمتين اللي جايين ده همت اكتبهم في ورقة كده، ورقة محترمة، والزقهم في الكتاب، وإن ألزقتهم في قلبك يبقى خدمتني، واخد بالك. اكتب آخر فاضل. من أنواع الزيادة على الفعل المشروع، من أنواع الزيادة على الفعل المشروع. خلاص يا شيخ سالم ولا استنى شوي؟ الحمد لله بالسلامة يا شيخ سالم. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا، حياك الله. استنى، ما فضلت الشيخ يطلع الكراسة بتاعته؟ امال ايه، المدرسة خاصة؟ استنى كل واحد على ميه براحته. والله يا اخوانا انا ما تحصرت على شيء في حياتي ولا ندمت على شيء فاتني الا السويعات التي كنت ابتعد فيها عن العلامة العثيمين. يعني لو استقبلت من امر ما استدبرت لنمت امام غرفته حتى يستيقظ هو، فعشان كده الله يبارك فيك حاول جاهدا تجتهد. الخناق يضيق ولا ندري ما يأتي بغد. كتبنا يا من أنواع الزيادة على الفعل المشروع، اكتب عندك أن يكون أصل الفعل، أن يكون أصل الفعل مشروعا ولكن الزيادة ليست مشروعة. أن يكون أصل الفعل مشروعا ولكن الزيادة ليست مشروعة. أسأل كده، إيه معنى الزيادة ليست مشروعة؟ تفضل. لا لا، ليست مشروعة أي لم يأمر بها الشرع. ولكن هو رجل لما صلى الظهر خمسة ركع الخمسة، ما هي نفس الوضع، قرأ الفتح وركع مرة واحدة وسجد سجدتين وجلس، يبقى من جنس المشروع، ولكن ليست مشروع أي لم يأمر بها الشرع. معايا أخوانا كده؟ أن يكون أصل الفعل مشروعا ولكن الزيادة ليست مشروعة، فالزيادة باطلة بلا شك. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال أم لا؟ ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال أم لا؟ ده اللي احنا سألناه دلوقتي، اكتب عندك. والأفعال تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتصال والانقطاع. أو باعتبار التبعيض وعدمه، باعتبار الاتصال والانقطاع. أو باعتبار التبعيض وعمله وعدمه، يعني عبادة تقبل التبعيض وعبادة لا تقبل التبعيض. يكتب عندك الأول، أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه والعبادة لا تقبل التبعيض. أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه والعبادة لا تقبل التبعيض، فحينئذ تبطل الزيادة والمزيد عليه. نعم حاضر. أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه والعبادة لا تقبل التبعيض، فحينئذ تبطل الايه؟ الزيادة والمزيد عليه. مثال ذلك، لا الزيادة والمزيد عليه شيئا، الزيادة والمزيد. مثال ذلك، من صلى الظهر خمس ركعات متعمد فإن الصلاة كلها باطلة، لأن الركعة الخامسة متصلة بالأربعة والصلاة لا تقبل التبعيض. فالصلاة كلها باطلة لأن الركعة الخامسة متصلة بالأربعة. والصلاة لا تقبل التبعيض. القسم الثاني، ما تكون الزيادة منفصلة عن المزيد منفصلة عن المزيد، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال وإن كانت هي بنفسها باطلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال وإن كانت هي في نفسها باطلة. وإن كانت هي في نفسها باطلة، إيه المقصود بنفسها؟ اللي هي إيه؟ اللي هي الزيادة. مثال ذلك من توضأ 4 مرات فالرابعة بدعة مردودة، ولكنها لا تعود على الوضوء بالإبطال لأنها منفصلة عنها. فإنها لا تعود على الوضوء بالإبطال لأنها منفصلة عنها. احنا خدنا كم مثال دلوقتي؟ مثال اثنين. تفضل يا شيخ. حاضر. ما هو ده الإشكال بقى. تفضل يا شيخ. نعم. ما احنا قلنا اللي بيصلي الظهر 4 ركعات متعمد. ايه معنى متعمد؟ لا اسال اخاك. تفضل يا شيخ. احسنت. بطلت صلاته وبطلت الزياده. امام وماموم دي قضيه اخرى. اصل امام يصلي الظهر 5 ركعات متعمد مش موجوده، ولكن الاشكاليه فين بقى؟ ان الامام قام للركعه الخامسه ونبهه المأمومون ولم يستجب، فقاموا خلفه وهم يعلمون أنه قام للخامسة. هنا الحكم الشرعي. أما ما فيش واحد مسلم عاقل في الدنيا يصلي الظهر 5 ركعات أو العصر 4 ركعات، ولا موجود؟ هذا لا يوجد بفضل الله. ولكن اللي فعله إيه؟ بيبقى الإمام ناسي، وخبال المأمومون قاموا خلفه. فالذي نعلمه أن من قام خلف الإمام للركعة الزائدة بغض النظر بقى 5 أو 4 أو 3، 3 في أي صلاة؟ يعوض ربنا. 4 في أي صلاة؟ و5 و3؟ بقول له حق الله، والله أحسن مبين عليه تعبان شوية معي أخي الفضل. ده باطلة لأن موافقة الإمام في الخطأ لا تجوز، ولا يشكل عليك موافقته إذا قام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط. هذه غير هذه. معايا يا أخوانا كده؟ طيب خدنا كم مثال دلوقتي يا أخوانا؟ مثالين اثنين، اللي هي صلاة الزيادة متصلة بالمزيد، ونوع آخر الزيادة غير متصلة بالمزيد. فهنا قال الرجل عمال يتوضى مع بعض كله وصل واخد بالك. ضابط المزيد وضابط التبعيض هو ده أهم شيء. ولكن قبل أن أملي عليكم، لأن العلم أمانة، ولا خير في رجل فاقد الأمانة في العلم في الإلقاء أو في الطلب. هذا الضابط الذي سأمليه عليكم من كيسي، ما وقفت على كلام لأحد العلم في تعيين، فمن قرأه واستوعبه خير وبركة، إذا رددته علي والله لا أعتب عليك، ولكن إن وجدته فأتني به ولك مني كل دعاء. كلام واضح إزاي؟ إخواننا العلم أمانة، وإياك أن تتكلم بكلام ليس لك به سلام. ولكن أنا عملت إيه؟ على جهد المقل وشغل الصيد اللي احنا بنعمله، قعدت تتبع كلام العلماء في الزيادة. الاقي يقول لك هنا الزياده دي تبطل العمل، دي ما تبطلش، دي تبطل، دي ما تبطلش، جبتك اعمال كثيره جدا. فمن خلالها وبالنظر من جهد المقل الضعيف وضعت ضابطا، فان استقام عندك فالحمد لله، والا اعلم ان هذا من كيسي. كلام واضح ازاي؟ واضح يا اخوانا. ابحث بقى ولو لقيت يبقى خدمتني جزاك الله خير. ها ماشي يا مشايخ كده معايا فضيله الشيخ سالم؟ طيب يا شيخ سالم اكتب اخر فضل. ضابط العباده التي لا تتبعض، اللي هي ايه اللي يحصل فيها بقى؟ ان زياده من جنسها تعمل ايه؟ ها تبطل. واخد بالك؟ ضابط العباده التي لا تتبعض، التي لا تتبعض، اي لا يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها. اي لا يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها. افتح قوس كده، اي من غير ما يفعل فيها. الله يبارك فيكم، ما تاخدش كلامي مسلمات، لان مش احنا اللي اتخذ كلامنا مسلمات، احنا كبرنا ان احنا بنقرا شروح، ده اقصى حاجه نوصل لها، بنقرا شروح. وحذاري حذاري حذاري لك في هذا الوقت اللي هو في سنه 1435 في شهر شوال، مهما كثر علمك ان تشرح متون اياك. كبرنا انا وانت اقرا شروح، اما نتطاول ونشرح متون وتقوم قاعد لي كده اقرا يا واد عليا ودي اقرا عليك الطحاويه وتبدا تشرح، من انت يا اخويا حتى يصل بك التطاول الى هذا الحد؟ فالله يجزاكم بالخير. الكلام ده كلامي انا، والله لو رضيتموه لكون من اسعد الخلق، اما ان تقبله بحذر. يبقى اول حاجه قلنا ايه؟ ملينا يا شيخ حسن كده. اي من غير ما يفعل ايه بها، يعني مثلا نعم ما هيجي لنا هو حظ. يبقى بناء على ذلك تعالى كده نشوف الصلاه. انا بدات اصلي الظهر، من اول بدايه الصلاه ايه يا عمرو؟ تكبير. ونهايتها فين؟ عباره عن اركان وواجبات ومستحبات، واخد بالك؟ انا مثلا في ركن قراءه الفاتحه، الركن اللي بعده ايه؟ بعد خطف الركن اللي بعده ايه؟ الركوع. الفترة الزمنية بين الركوع وبين قراءة الفاتحة، هل يجوز لي ان افصل في هذا الركن باي شيء غير من غير جنس الافعال التي تفعل في الصلاة؟ لا يجوز. يبقى عبادة متصلة لا تتبعض. يعني ينفع وانا قرأت الفاتحة وجنبي مصطفى مثلا اخوي، ولسه هنركع الشيخ علاء لسه ما ركعش، تقول له مصطفى خد بالك هنخلص صلاة ونروح مشوار انا وانت، واخد بالك؟ او طلعت الشيء قلت له مصطفى فكي ال 50 جنيه، فقال لي معيش ال 45 جنيه، قلت له ربا فضي زي ما الشيخ قال بلاش، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا فصلت بين اركانها من غير ايه؟ من غير جنسها، لا يجوز. اما بين اركانها من جنسها بالذكر والدعاء لا باس بذلك، دي عباده ايه؟ متصله. متصله يعني ايه؟ لا تقبل التبعيض. تعالى بقى وانا بتوضى، واخد بالك؟ بنتوضى معايا، الوضوء عبارة عن أركان مظبوط. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واخد بالك؟ والترتيب، وأنا بتوضى غسلت اليدين المرفقين، همسح فين؟ في الرأس. الهاتي فرن ببص لقيت مراتي لو اتأخرت هتوديني في مصيبة، واخد بالك؟ فبدأت أرد عليه. الوضوء صحيح ولا باطل؟ ها؟ اللي يقول بطل يبقى خايف من مراته. صحيح. يبقى انا هنا فصلت بين اركانها من غير جنسها ولم تبطل. مفهوم ولا مش مفهوم الكلام ده؟ معايا مشايخ؟ يبقى ادي ضابط العباده من كيسي. ضابط العباده التي تتبعض والتي ايه؟ لا تتبعض. لا تتبعض الزياده عليها من جنسها تبطل العمل كله. تتبعض الزياده عليها لا تبطل العمل كله، وان كان العمل نفسه الزياده مالها ايه؟ غير مشروعه. اكتب عندك عبادة تتبعض، أي يجوز بدل النوع الاولاني احنا قلنا بقى خلاص ولا ما قلناهوش؟ اي لا يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها، وفتحنا قص قلنا من غير جنسها اي ما يفعل ايه فيها. النوع الثاني بقى عباده تتبعض. تتبعض يعني ايه يا اخوانا؟ يعني لو زدنا فيها من جنسها ولكنه غير مشروع، الزياده مالها وتاثيرها على العمل ايه؟ لا تبطل العمل، لا تبطل العمل. اكتب عندك، وهي ما يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها. ايوه، هي ما يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها. عاوزين نشوف ماده اصول فقه ندرسها في المكان ده عشان المنهج يتكامل. ايوه شيخ. ايوه ماشي. اخونا جزاه الله خير، يبدو ان هو بدا يفكر وهينقض كلامنا ويسعدني. طول بالك طول بالك طول بالك، احنا زي بعض مش عارفين حاجه. بيقول ان الموالاه من ما تنقلش من شرط الوضوء، لا من اركان الوضوء، ولكن ضابط الموالاه، ما هو ضابط الموالاه؟ واخد بالك؟ ضابط الموالاه ان يوالي بين اعضاء الوضوء. طب ما انا عاوز اعرف ضابط. يعني مثلا انا بغسل وجهي، غسلت 3 مرات وبعدين ايه قعدت افكر كده في مصيبه هتحل بينا ولا حاجه، عمال افكر افكر افكر، خدت لي دقيق وشرعت في غسل يدي، هل هنا انقطعت الموالاه ام لم تنقطع؟ معايا اخي الفضل؟ ضابط الموالاه، ضابط المنافس العلماء يعني لم يضعوا له ضابطا وحدا. فمنهم من قال وهو ان ينقطع عن الوضوء ويشرع في العضو يجف ما قبله. واخد بالك انت ازاي؟ يجف ما، ولكن الصواب، الصواب في ضابط الموالاه ان ترجع الى العرف فما تعرف عليه الناس انه لم يوالي في الوضوء. واخد بالك؟ زي بالظبط لما جم يتكلموا عن ضابط الحركه المبطله للصلاه. ضابط هم قالوا ايه؟ هي الحركه الكثيره المتواليه بغير سبب مشروع. الاحلى ضابط، ضابط الصواب، وده كلام شيخنا العثيمين، قال من اذا نظر اليه وهو يتحرك علم ان هذا ليس في صلاه. يبقى انا دخلت المسجد لقيته واقف اتجاه القبل، مش وضع ايديه كده، ده ايديه هنا، وشويه قلع الطاقيه وقعد يبص فيه، وشويه اما طلع المسجد صرح لقيته، وطلع الهاتف وشاي على رساله وقفله تاني. فدخلت عليه بقول له طب ما تقعد بدل ما انت واقف تعبان كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اها ده في صلاه فين بقى؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا ضابط الحركه. ها انتوا معايا مشايخ في الجزئيه، لان في اشياء معينه في الضوابط بتبقى يعني صعب جدا. فالموالاه لا. معايا اخي الفضل؟ واضحه يا اخوانا ديت؟ واضحه مساله العباده تتباعد او تتباعد؟ الله يجزاكم بالخير، ارجو البحث لعلك تجد عالما من اهل العلم اتى بضابط، فان وافق ما قلناه فوالله لا يسعنا شيء على وجه الارض. وإن كانت الثانية فنحمد الله أن أرشدنا إلى أخطائنا قبل أن ينتشر خطأنا. ولكن بقول لك هو بعيد تاني، ده من كيسي، إياك أن تنشره، هو لك. أكمل كلامنا؟ طيب. ها؟ ما خلاص قلنا عبادة تتبعض أن يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها. طبعا كلمة يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها يعني معناها يفعل ولا تبطل. واخد بالك؟ يفعل ولا ايه؟ قد طوف حول البيت. واخد بالك؟ وبيطوف، بدا الطواف يعني، وان كان الاثر ضعيفا عباده ولكن الله احل لكم فيه الكلام، ولكن اثر ضعيف، ولكن يجوز وانا اطوف اتكلم في بعض الامور وان كانت مخالفه، ولكن لا تبطل الطواف. معايا يا اخوانا كده؟ لا تبطل ايه؟ الطواف. يبقى هنا فرقنا بين اركانها من غير جنسها ومع ذلك ما بطلت، فاذا زدنا عليها من جنسها زياده غير مشروعه فالعمل ايه؟ الزياده باطله ولكن لا ترجع الى الاصل بالايه؟ بالبطلان. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل الجزئيه اللي جايه؟ نعم؟ الصيام من النوع الثاني. نعم. نرجع. يقول وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه. اكتب عندك والنهي، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم. ويدل على الفساد ويقتضي التكرار. احفظ الثلاثة دول. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، للتحريم، ويدل على الفساد ويقتضي التكرار. كتبت تاني، النهي الأصل فيه أنه للتحريم ويدل على الفساد ويقتضي التكرار، ويقتضي التكرار. أسأل، النهي كتبت يا شيخ ليه؟ تحتاج ورقة ولا قلم؟ كتبت كتبت كتبت، سمعني. أحسن الله لك. النهي ده من الله أو من رسوله؟ السؤال لك، يعني لو كان النهي من الله يدل على التحريم، نص للتحريم ويدل على الفساد ويقتضي الايه؟ التكرار، ولا اذا كان النهي من الله ومن الرسول؟ احسنت، دوركم دي كويس. ما عندناش عند اهل السنه ما فيش تفريق ابدا بين النهي من الله ومن رسول الله، والا من فعل ذلك ضل، ضل مضل. يبقى النهي اذا كان من الله او من الرسول يدل الاصل فيه الايه؟ التحريم، ويدل على الفساد ويقتضي ايه؟ التكرار، ويقتضي التكرار. اكتب عندك عشان بس افرق بينها وبين الواجب. حاضر هيك، حاضر، اكتب عندك. والاصل في الامر، والاصل في الامر الوجوب، الوجوب، ويدل على الفورية ولا يقتضي التكرار. على الفورية. الأصل في الأمر أنه يدل على الإيه؟ الوجوب، ويدل على الفورية ولا يقتضي التكرار. ما إيه مسألة بقى ولا يقتضي التكرار؟ ما يا أخوانا كده، يعني مثلا الشارع الحكيم نهاني عن الربا، خليكم معايا، يبقى النهي للتحريم ويدل على الفساد. طيب فأنا إيه بتعامل معاملة ربوية؟ قلت والله يا أخوانا الشرع المطهر حرم عليه، مش هعملها. يبقى أنا كده امتثلت أم لما امتثل؟ امتثلت أم لما امتثل؟ امتثلت. بعد يومين عرضت علي المعاملة الربوية مرة ثانية، هل يا ترى إن فعلتها أكون ممتثلا أو إن لم أفعلها أكون ممتثلا؟ يعني إن فعلتها لست ممتثل، مع أنني امتثلت في المرة الأولى، واخد بالك؟ طيب وإن لم أفعلها أكون ممتثلا. ومن أجل هذا قالوا التحريم يدل على التكرار، يقتضي التكرار. يبقى حرم علي ربي شيء مش معناه أن أنا ما عملوش مرة واحدة، لا، كلما عرض علي لا أفعله، بعكس الوجوب، بعكس الأوامر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنا قلت اللهم صل على محمد، الصيغة المشروعة، خلاص سقط عني الأمر، وكده أنا ممتثل للأمر ولو مرة واحدة. ولكن طب التكرار يجي منين؟ قال لك عاوزين أدلة أخرى. يبقى في الأمر التكرار يلزم منه دليل آخر، أما في النهي هو النهي في حد ذاته يدل على التكرار. فهمت الاسم؟ يعني مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مظبوط؟ فأنا صليت العصر، تعزم مني إيه؟ ربنا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنا صليت وزكيت، قال لك لا، ده خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى هنا وجوب الصلاة كل يوم وليلة أخذناه من وجوب إقامة الصلاة ولا من خمس صلوات؟ أخذوا بالكم. يبقى الأمر الأصل فيه للوجوب ويدل على الفورية، يعني أفعل بمجرد وصول الأمر إلي. أما التكرار يحتاج إيه؟ لأدلة أخرى. فأنا قلت يا عم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعد كده طب وبعد؟ قالك لا استنى، ده خد بالك، رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يبقى في الحال ده عظيم تكرار. وقدم بالك أخوانا كذلك، أنا عندي مليون جنيه وسمعت المشايخ بيقولوا إذا حال علي الحلو الهجري كل 1025 جنيه، خلاص يا عم حط، أنا الأموال دي جمعت معايا في شهر مثلا المحرم، المحرم الجاي خدوا فلوسكم، كلش حاجة عندي. الألف 25 جنيه. طب السنة اللي بعدها عايزين الزكاة ليه؟ ده احنا عندنا الامر يدل لا يدل على التكرار، ولكن الاجماع منعقد ان المال اذا حال عليه الحول الهجري ووصل الى النصاب تجب فيه الزكاة كل حول هجري، يبقى اصبح الامر يدل على الوجوب والفورية، ولكنه لا يقتضي الايه التكرار. التكرار نجيبه منين؟ من دليل اخر. طب التحريم انها يدل على التحريم ويقص فيه التحريم ويدل على الفساد، وايه تاني؟ ويقتضي التكرار. ادي الفرق بين الامر وبين الايه وبين النهي. اتضحت؟ طيب نقرا سويا. يقول: وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العباده بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاه بثوب محرم، خبرك، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب. فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. الوقت أخبره إيه؟ طيب، كلمة ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، ثوب محرم يعني معناها مسروق أو لا يحل له أن يلبسه، وخبرك مصل، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب معايا، أو صلى في بقعة غصب يعني أرض مغصوبة، عارف إن هي مغصوبة، ومغصوبة يعني واحد قال لك دي أرض بتاعته وحط عليها يافطة ومعروف إن هي غصب، واخد بالك، وراح صلى فيه. فهنا العلماء قالوا: هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟ طب نقرأ شوية كده. وأكثر الفقهاء على أنه ليس مردود من أصله، وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية أصحاب أبي شمر، أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته، وقال: ما سمعت قولا أخبث من قوله، نسأل الله العافية. وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا، ويشبه هذا الحد بمال حرام. وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا. زي واحد رايح يحج حج اللي هو ايه خدمات الحجاج، هو استاذ دكتور وطلع يافطة جزار، طلع بطاقة جزار، واخبر طبعا عمل اللي ما نعملش، وراح بقى له جزر هو اصلا ما يعرفش يدح فرخ، وراح قاعد يحتل حتى يحد بيت الله الحرام. هل يا ترى مثل هذه الافعال صحيحة ام لا؟ سنضع ضابطا من خلاله يتم الحكم على العمل. اكتب عندك اهل فاض: عدم القبول لبعض العبادات ينقسم إلى قسمين باعتبار ما قرن به. عدم القبول لبعض العبادات ينقسم باعتبار ما قرن به إلى قسمين، يعني مثلا عدم القبول: لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخبرك ده هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ لأنه لم أحدث. طيب: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، إن عدم القبول مقرون بفعل معين. فكلمة عدم القبول هل يا ترى المقصود منها بطلان العمل أم المقصود منها صحة العمل وبراءة الذمة مع عدم حصول الثواب؟ السؤال واضح معايا؟ كلمة عدم القبول، واخد بالك؟ عدم القبول بتبقى تنقسم باعتبار ما قرنت إليه. هل قرنت بفقدان شرط أو بفقدان ركن أم قرنت بمعصية؟ شفت إيه آخر حاجة تبتوها؟ القسم الأول أن يقرن بفقدان شرط أو بفقدان ركن. فإذا قرن بهما أو بأحدهما فالمراد عدم الصحة للعمل وعدم براءة الذمة منه. فإذا قرن بهما أو بأحدهما فالمقصود عدم الصحة وعدم براءة الذمة، يبقى العمل غير صحيح والذمة لم تبرأ ويلزمه الإيه؟ الإعادة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا يا أخوان عدم القبول مقرون بإيه؟ بفقدان إيه؟ بفقدان شرط. يبقى العمل هنا يبقى عدم القبول معناه هنا إيه؟ عدم الصحة وعدم براءة الذمة. طبعا احنا بنقول أحدث ولم يتوضأ مع القدرة على الوضوء أو التيمم، أما المعذور دي قضية ثانية خالص. واضح يا أخوان الجزئية دي؟ اكتب النوع الثاني: أن يكون عدم القبول مقرون بمعصية. أن يكون عدم القسم الثاني أن يكون عدم القبول مقرون بمعصية. بمعصية، فعدم القبول هنا معناه عدم حصول الثواب. فعدم القبول هنا معناه عدم حصول الثواب مع صحة العمل وبراءة الذمة منهم. مع صحة العمل وبراءة الذمة منهم. واضح يا مشيخ دي؟ مع صحة العمل وبراءة الذمة منهم. مثال ذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. هنا عدم القبول معناه يا أخوانا إيه؟ عدم إيه؟ عدم إيه؟ لا، عدم حصول الثواب. الصلاة صحيح، لأننا ما سمعنا قط أن عالما من أهل العلم قال من ذهب إلى كاهن أو عراف يعيد الصلاة تاني. هذا لم نسمع به. معنا مشيخ؟ مثال ذلك، مثال آخر، قال تعالى: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. اكتب عندك قاعدة كده، هنصل لمسألة الطلاق في الحيض يقع أم لا يقع. اكتب عندك مسألة، ها؟ لا دي مسألة يعني متفرعة من إيه مما ذكرنا، بس من باب الفائدة نقولها. مسألة: إذا كان النهي المقرون بالفعل، إذا كان النهي المقرون بالفعل ينهى عنه على الدوام، إذا كان النهي المقرون بالفعل ينهى عنه على الدوام، ينهى عنه على الدوام، فلا يؤثر في صحة الفعل من ناحية الصحة والفساد، فلا يؤثر على صحة على الفعل من ناحية الصحة والفساد، يبقى منهي عنه على الدوام. أما إذا كان منهيا عنه عند ملازمته للفعل فيؤثر في الفعل بالصحة والفساد. تاني، أنا عندي فعل معين والشارع نهاني عن شيء ملازم للفعل، فأنا بنظر هذا الذي نهاني الشارع عنه هل نهى عنه على الدوام ولا نهى عنه عند الفعل فقط؟ حالتين: إن كان النهي على الدوام فلا يؤثر في الفعل بالصحة والفسد، فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحد، ها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. الرفث خد بالك مقدمات الجماع، يبقى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. طب لو أن رجلا جادل في الحد وشرب سجاير، حدوه صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ تخافين ليه؟ ثم كلهم بيشربوا سجاير هناك، واخد بالك أنت زي؟ نعم يا ولدي، ها؟ أحسنت صحيح. ليه؟ لأن النهي عن الجدال والفسوق على الدوام ولا في الحد فقط؟ عدم. كذلك يبقى هنا النهي النهي عن الشيء المقرون بالفعل إن كان النهي على الدوام فلا يؤثر في الفعل بالصحة والفساد. تقليل الثواب ده أمر آخر. أما إن كان النهي على الشيء إذا كان ملازما للفعل فقط وعداه غير منهي عنه فعند النهي يؤثر في الفعل بالصحة والفساد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، صح؟ مظبوط ولا ده منهي عنه؟ وسيدنا النبي تغيظ على عبد الله بن عمر. يبقى هنا النهي عن الطلاق إذا كان مقرونا بحيض المرأة. طيب، يبقى منهي عن الطلاق إذا كان إيه؟ مقرونا بحيض. طب هل النهي على الطلاق على الدوام؟ أحسنت. يبقى لما نهي عن الطلاق وكان مقرونا بحال الحيض دل على أن هذا النهي يؤثر في صحة الطلاق وفي فساده، وهذا من أقوى الحجج التي استدل بها العلماء على عدم وقوع طلاق المرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض، وإن كان هذا القول خلافا لقول الأئمة الأربعة. بس شفت هي جت منين؟ واضحة يا أخونا ديت؟ نرجع للكتاب. نعم. للفعل فيؤثر في صحة الفعل وفي فساده. تعال بقى نطبق هذا الكلام على من حد بمال حرام أو حد بخدمات الحجاج زي ما قلت لكم دكتور وطلع بطاقة جزار. يبقى هنا حج بمال حرام، لحظة واحدة، يعني معناها ايه؟ اخذ مال حرام ولو راح قطع التذكرة والكلام ده كله وخبر زور في البطاقة الكلام ده كله، هذه الافعال الحرمة فيها على الدوام ولا في الحد فقط؟ على الدوام. احسنت. يبقى الحد صحيح مع الاثم. فهمت القاعدة؟ لا. يبقى اذا كان تفضل يا شيخ. ها؟ الاولى في ايه؟ أحسنت، مظبوط كلامك زي الفل، ولكن بقى نقول له تعال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بغير محرم، صح؟ وإذا طول بالك، وإذا سافرت المرأة بغير محرم آثمة أم غير آثمة؟ قول واحد خلاص هي قالت لك أنا مسافرة أحج بدون محر، وسيدنا النبي قال من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم إيه ولدته أم. أمين. وانت رايحة مسافرة من غير محرم ارتكبت محظور حجك هيزيله. أمين. طب وانت راجع هتحج في مصر وهتفرق يا اخوانا؟ طول بالك، اصل الاشكال فين. احنا عندنا دلوقتي انسان، ركز معايا، انسان نعم ها، طب ورحتش معاه ليه؟ ما فيش فيها مشكلة خالص، ليس فيها شيء بأس المطلق. خليك معايا يا اخي الفضل. الانسان اذا ارتكب محرم مظبوط، هذه المعصية تسجل عليه سيئات صح، وفعل طاعة بتسجل عليه ايه حسنات، حسنات مظبوط كده، والسيئة بمثلها والحسنة الأصل فيها بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثير. السؤال بقى، رجل نظر إلى امرأة لا تحل له، معصية ولا مش معصية؟ السؤال كم سيئة؟ ما هو ده الإشكال الكبير الذي بيشكل على الكثير ولم يرد فيه نص. يعني أنا عندي معاصي تتحول إلى سيئات مظبوط، فمن ثقلت موازينه والحسنات والسيئات، وطاعات بتحول إلى حسنات، مش هو دي المحاسبة؟ السؤال بقى، إحنا دلوقتي في درس علم مع الإخلاص إن شاء الله والمتابعة إن شاء الله مقدرون، ولكن السؤال هذا الدرس العلم كم يتحول إلى عدد من الحسنات؟ رد يا شيخ. خلاص كذلك أنا حجيت بيت الله الحرام ورجعت، ما فعلت معاصي بفضل الله حتى انتهت المناسك، لما انتهت المناسك حلقت لحيتي، واخد بالك؟ طيب بعد ذلك أتيت حصلت حسنات، كم قدر الحسنات؟ لا يعلم إلا الله. طيب المال الحرام اللي أنا أخذته والتزوير والبطاقة اللي زورتها ودفعت الرشاوي، ذنوب كم سيئات؟ ما أدرك، ما أدرك يا شيخ. لذلك لما نقول مثلا المفلس يوم القيامة، حديث ابن مسعود عند مسلم، من يأتي يوم القيامة بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، طيب هو جاء بصلاة طوال عمره، طول عمره بيصلي في جماعة، وجاء وظلم أخته في فدان أرض من الميراث. السؤال بنص الحديث فيعطى لهذا من حسنته ولهذا من حسنته، نريد قولا فصلا دليلا شرعيا على أن الفدان ده هيعدل صلاة الظهر في جماعة، فيه دليل؟ رد يا شيخ عليا، مفيش. طيب هيعدلوا كل صلاة عمره؟ لا ندري، بل ورد في حديث نص الشيخ الألباني رحمه الله على تحسينه أن قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. يقصد أن يستهين الإنسان ببعض الذنوب التي يفعلها ويقول سأفعل الحسنات، ما أدرك. النص الشرعي إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا على العموم. أما التعيين يعني مثلا نظر إلى امرأة وبعد ذلك دخل صلى الظهر، قال له خلاص صلاته الظهر ضيعتها وفي شيء زيادة كمان، ما أدرك، ما أدرك. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن عدم التفطن لهذه الأمور يجعل العبد يتساهل في المعاصي والذنوب، وهذا خطر عظيم. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما قال ويجب على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يزيد بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه، لعل هذه السيئة التي احتقرناها تخفف الميزان يهلك العبد، ولعل هذه الحسنة التي استخف بها العبد واستقلها هي تقي الميزان، وما أدرك. وربنا عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه، وقال ومن خفت موازينه، وورد في الأثر أن الميزان يثقل ويخف بمثقال الذر. أوصل الحاجة يا ولدي؟ ما احنا قلنا هو لحظة واحدة، احنا قلنا خرج بطريقة مخالفة يأثم وحده صحيح، اثراب المتولد من الحد مع الاسم الذي اقترفه نكله الى الله، من نش دخل هو ايه؟ هو طيب ما فيش فيها مشكلة خالص، ولكن لما خرج هنا خالف الأوامر وزور ودلس ولا يعني انضبط حقه صحيح إن شاء الله وليس عليه شيء. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ وقت هو خلاص ولا ها بقي ساعة المغرب؟ طيب وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق، فأكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال هي محرمة، وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه. الذبح بآلة محرمة يعني واحد سرق سكينة وذبح به، نشوف سرقة السكين منهي عنها على الدوام ولا منهي عنها بالذبح فقط؟ على الدوام، يبقى الذبح صحيح مع الإثم. قبل احنا قلنا إذا كان النهي مقرونا على الدوام فلا يؤثر، وخبلا النهي للشيء بعينه يؤثر. وكالسارق، وأكثر العلماء أنه تباح الذبيحة، ومنهم من قال هي محرمة، وكذلك الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه، لأن الشرع المطهر نهى الرجل المحرم بحد أو عمره أن يصطاد. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها، فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب. ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهى عنه الصائم لا بخصوصه كالصيام بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. يعني عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. يبقى هنا النهي عن إيه؟ قول الزور والعمل به. النهي ده على الدوام ولا للصائم بس؟ تاني، النهي ده للصائم بس ولا على الدوام؟ يبقى إذا فعله الصائم لا يبطل صومه، هذا اللي احنا قلناه معايا مشايخ، إذا فعله الصائم إيه؟ لا يبطل صومه، ليه؟ لأنه نهي عن الدوام، واخد بالك؟ أما إذا جاء النهي للصائم بأمور معينة فقط فإذا أتاها بطل صومه، واخد بالك؟ يقول وكذلك الحد لا يبطله إلا ما نهى عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات، إنما كالقتل والسرقة وشرب الخمر، وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهى عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا. عندنا هنا معناها مذهب الحنابلة، لأن الإمام ابن رجب رحمه الله تبعا لشيخه ابن القيم وشيخ الإسلام، حنابلة في الأصول، أما في الفروع تبعا للدليل. يقول وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأولين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن المراد مواضع الصلاة، فصار كالحائض ولا يبطل اعتكاف غيره من ارتكابه الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء. وقد خلف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك، وحكي عن غيرهم أيضا. نقفوا عند هذا الحد، وهي المعاملات، نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.